أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دخل في صلاة العصر فتيقن نقصان ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر، وكذلك فيما إذا دخل في صلاة العشاء فتذكر نقصا في صلاة المغرب. ذكر قدس الله نفسه أنه يلقي ما في يده ويقطع الصلاة فيتم الصلاة السابقة، يعني يأتي بما تيقن من النقص ثم يعيد الصلاتين. واحتمل العدول فيما إذا لم يدخل في الركوع، يعني كان محل العدول باقيا وبعد ذلك إذن يعيد الصلاتين. ذكرنا أن الصحيح في المقام أن يفصل بين ما إذا دخل في الركوع وما إذا لم يدخل في الركوع. إذا فرضنا أنه لم يدخل في ركوع إن لا يمكن الرجوع إليه وتيقن النقص، فلا مانع من الإلحاق من الإتيان بالناقص، يعني يحسب هذا الذي أتاه يحسبه مما سبق فيزمه إلى ما سبق من صلاته، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. فإن الروايات الدالة على أن النية العبرة في النية إنما هي بأول الصلاة، الصلاة على ما افتتحت عليك، إنما يحسب للعبد ما ابتدع به في أول صلاته أو بلفظ آخر مرادف لهذا اللفظ. فإذا فرضنا أن مكان العدول باقين فيرجع فيحسب هذا من الأفضل من الصلاة الأولى ويتم صلاته ثم يأتي بالصلاة الثانية، حيث إنه لم يفرغ من الصلاة الأولى. والدعوة أن تكبيرة الإحرام زيادة وموجبة للصلاة، لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. خرجنا عن هذه الصحيحة بما دل على عدم البطلان في غير الأركان، ولكن تكبيرة الإحرام بما أنها ركن فزيادتها تكون مبتلة للصلاة. هذا ظهر جوابه مما تقدم أن زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لا دليل على بطلان الصلاة بها، وإن كان ركنا فإن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الشرائط والأجزاء كلها، أن كل ما يعتبر في الصلاة إنما يعتبر حال الالتفات والأمس، وأما حال النسيان فلا يزر إلا هذه الخمس وما ثبت بدليل خارج. وتكبيرة الإحرام لم يذكر لا في هذه الرواية ولا في غيرها، إذن لا بأس لزيادتها، على أن مفهوم الزيادة غير متحقق على ما بينا، فإن الزيادة متقدمة بقصد الجزئية من هذه الصلاة، والمفروض أنه أتى بتكبيرة الإحرام بغير هذا القصد، أتى بقصد صلاة أخرى، فأصل الزيادة غير متحققة. هذا فيما أمثل العدول ويؤيد ما ذكرنا تأييدا ما ورد من رواية محمد بن عبد الله الحميري في كتاب الاحتجاج، والرواية مؤيدة بإلا فهي ضعيفة ومرسلة، عن صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه يسأله سلام الله عليه عن من دخل في صلاة العصر وصلى ركعتين وتيقن أنه صلى من صلاة الظهر ركعتين، سلم في الركعة الثانية فصلى أربع ركعات، ركعتين من صلاة الظهر وركعتين من صلاة العصر، فما جاء يصنع؟ فأجاب سلام الله عليه بأنه إن أحدث فيما بين الصلاتين بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أعاد الصلاتين. صلاة العصر لا تكون لأنها مترتبة على صلاة الظهر، وصلاة الظهر أيضا فاسدة لوقوع الحدث، فیعید الصلاه الاعاده لا ينافي العذور الى صلاه الظهر لان الاعاده عباره عن الوجود الثاني معناه انه يلغي الركعتين الاولتين فياتي بصلاه الظهر من جديد و بعدها يصلي صلاه العصر لا مانع من ان يعدل من هاتين الركعتين اللتين بيده الى الظهر فيصلي صلاه الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاه العصر الاعاده لا ينافي العذور فاذا فرضنا انه احدث بين الصلاتين يعني بعد صلاه الظهر احدث و ترزع وضوءا جديدا و صلى صلاه العصر فيعيد الصلاتين يعني عذور غير ممكنين اتمام صلاه الظهر غير ممكنين لوقوع الحدث في الاثناء وإن لم يحدث شيئا بعدما سلم من صلاة في صلاة الظهر قام فشرع في صلاة العصر احتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر هذه الرماية ظاهرة أن الركعتين الأخيرتين المراد بالركعتين الأخيرتين مقابل الركعتين الأولتين حيث إن هذا المصلي صلى ركعتين من صلاة الظهر وصلى ركعتين من صلاة العصر فتلك الركعتان ركعتان أولتان وهاتان الركعتان ركعتان أخيرتان فقال عليه السلام يحتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر فهذا ظاهر فيما ذكرنا أنه لو نسي ركعة أو ركعتين وأمكن العدول يلغي هذه النية نية صلاة العصر تلغى وتكون العبرة بالنية الأولى فيحتسب بما أتى به من صلاة العصر يحتسبه من صلاة الظهر وأما احتماله أن يراد بالركعتين الأخيرتين في هذه الرواية احتمال أن يراد به الركعتان الأخيرتان من صلاة العصر يعني يلغي هاتين الركعتين فيأتي بركعتين من صلاة الظهر يعني لا يزر الإتيان بهاتين الركعتين هذه الصلاة التي وقعت أثناء صلاة الظهر لا يزر ذلك يأتي بركعتين أخيرتين من صلاة العصر ويجعلهما تتمة لصلاة الظهر بعيد جدا بل الظاهر ما ذكرنا أنه ركعتان متقدمتان وركعتان متأخرتان الركعتان المتقدمتان ركعتان لصلاة الظهر والركعتان المتأخرتان ركعتان لصلاة العصر فهنا بل فردان من الركعتين ركعتان اولا و ركعتان ثانيا فقوله عليه السلام يحتسب بالركعتين الاخيرتين تتمه لصلاه الظهر او تتميما لصلاه الظهر ظاهر بما ذكرنا نعم المناقشه في سند الروايه في محلها الروايه ضعيفه مذكوره في كتاب الاحتجاج مرسلا لكنها مؤيدة لما ذكرنا هذا حكم ما إذا أمكن العدول و أما إذا فرضنا أن العدول غير ممكنين كما إذا فرضنا أنه دخل في الركوع و تذكر نقصا في صلاة الظهر لا يمكن التتميم في مثل ذلك الروايات الدالة على الاحتساب أنه يحتسب النية لا يمكن لأن هذه الصلاة لا يمكن تتميمها ظهرا لزيادة الركوع على الفرض والعدول يعني بالمعنى الذي ذكرناه تتميمه بأن يجعل هذه الركعة أو الركعتين من صلاة الظهر أمر غير ممكن مستلزم لزيادة ركن أي لزيادة الركوع وهذا مبطل للصلاة فالمورد لا يكون مشمولا لتلك الروايات يحسب للعبد ما نواه أولا في ابتداء الصلاة إذن العیش انه لا یمکن فصلات الظهر غیر قابلت بلی غیر قابلت للاتمام و تصحیح الا بناءً علی جواز اقحام صلات فی السلام و بنینا علی ان ترتیب فی مثل ذالک ملغا. مثلا لو قلنا به هذین الامرین یتم صلات العصر و بعد ذالک یأتی بین بقیت صلات الظهر لیکن لا نلتزم بشیء من الامرین کما ذکرنا ادلة الترتیب اقتضا ان یکون جمیع اجزاء صلات العصر بعد الفراغ من صلات الظهر الا ان هذه قبل هذه ولو لم يكن بهذه العباره في نمايه سيئه. او امره اي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل امره بان يصلي صلاه العصر بعيد صلاه الظهر. اولا لا بد من ان يفرغ من صلاه الظهر بعد ذلك يؤمر بصلاه العصر فصلاه العصر لا بد ان تقع بعد صلاه الظهر فإتمام هذه الصلاة أسرا لا يمكن بلی و تتمیم صلاة الظهر أيضا لا يمكن فيحكم ببطلان صلاة الظهر لا محالة فحال هذا حال من لم يصل صلاة الظهر أصلا كأنه من الأول لم يشرع في صلاة الظهر فشرع في صلاة العصر و ذكر أنه لم يصل صلاة الظهر طبعا يعدل الى صلاة الظهر فيجعل هذه الصلاة صلاة الظهر ويتمها وبعد ذلك يصلي صلاة العصر. واما ما تقدم من اجزاء صلاة الظهر ركعتان او ثلاث ركعات فهي غير محسوبة من الظهر وذلك لما ذكرنا غير برتين من ان اجزاء الصلاة التماتية التكبير المأمور به في الصلاة تكبيرة الافتتاح هو التكبير المتعقب بالقراءة والركوع والسجود الى السلام والسلام فلو فرضنا انه لم يتعقب بشيء من ذلك فالتكبيرة ليست هي التكبيرة الصلاتية خيال تخيل المصلي أن هذه التكبيرة تكبيرة الصلاة وإلا فلم تكن تكبيرة صلاة بل كانت تكبيرة خارجية وذلك لأجل الارتباط وأن حصة خاصة من التكبيرة هي جزء من الصلاة لا طبيعي التكبير كيفما اتفق. فلو فرضنا أن ما وقع من الأجزاء بعنوان صلاة الظهر لم يتعقب بما يعتبر تعقبه به ولا يمكن تتميمه فمن الأول لم يقع مأمورا به لأنه كان مشروطا بالشرط المتأخر وهو التعقب بهذه الأجزاء فإذا لم يحصل الشرط المتأخر فمن الأول كأنه لا شيء لم يقع تكبيرة الإحرام فمثل هذا الشخص لم يأتي بشيء من أجزاء الظهر من صلاة الظهر لا بالتكبيرة ولا بالركوع ولا بغير ذلك لأن كل ذلك كان مشروطا بالتعقب بالباقي فلم يتعقب فلم يكن هذا جزءا من صلاة الظهر فهو لم يصل صلاة الظهر وقد فرضنا أنه دخل في صلاة العصر فذكر أنه لم يصل صلاة الظهر مقتضى أدلة العدول أنه يرجع إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر وعلى كلا التقديرين لا موجب لما ذكره قدس الله نفسه من عادة الصلاتين بل يأتي يرجع إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا كما في الفرض الأول او يعدل الى صلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر ابتداء ما الغاء ما تقدم كما في الفرض الثاني وبعد ذلك يأتي بلي بصلاة العصر. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا صلى صلاتين وعلم اجمالا بنقصان احدى الصلاتين ركعة بعد ما سلم من صلاة العصر او سلم من صلاة العشاء علم اجمالا بنقصان ركعتين اما في صلاة المغرب فصلاة العشاء صحیحتون، او فی صلاة العشاء فصلاة المغرب صحیحتون. ذکر قدس الله نفسه انه قد یفرض انه اتا بالمنافی بحیث لا یمکن اتمام الصلاة الثانیه علی تقدیر النقص بعد وقوع الحدث مثلا او بعد الاستدبار، بله علم بالنقصان انه اما نقص من صلاة العشاء ركعتا او من صلاة المغرب ركعتا، وكذلك في الظهر في مثل ذلك لا مناس من العادة لابد من ان يعيد الصلاتين للعلم الاجمالي ببطلان احدهما، وقاعدة الفراغ فيهما معارضة لا تجري لا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء، ومقتضى العلم الإجمالي بالبطلان في إحدى الصلاتين أعادتهما معا، ولكن في الظهرين لا حاجة إلى إعادة الصلاتين، بل يعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، إن كانت هي الظهر فهذه ظهر يعني الناقص، وإن كانت العصر فهذه عصر لأنه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين، والصلاة الثانية محكومة بالسفه يعني غير نافذة، فلا حاجة إلى إعادة الصلاتين معا بل يعيد صلاة واحدة. هذا مبني على ما ذهب إليه المشهور من أن العصر إذا تقدم على الظهر يصح عصرا ولا بد من إعادة الظهر، لو فرضنا أنه نسي غفلتان دخل في صلاة العصر بعدما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يصل صلاة الظهر. قالوا إن العصر يحكم بصحتها صلاة العصر ولا بد من الإتيان بصلاة الظهر كما هو الحال في المغرب والعشاء، لو سهى وصلنا صلاة العشاء قبل صلاة المغرب يحكم بصحة العشاء وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب. و اما بناء على ما اختاره قدس الله نفسه في بحث الاوقات من ان العصر المتقدم على الظهر ظهر، تمسكا بقوله عليه السلام انما هي اربع مكان اربع، والروايه صحيحه، غايه الامر ان المشهور لم يعملوا بها. بناء على هذا وقد عمل الماتن قدس الله نفسه بهذه الروايه وافتى بمزمونها في بحث الاوقات انه لو قدم صلاه العصر على صلاه الظهر غفله وسهوا سهى ظهرا يعدل بها الى الظهر ثم يصلي صلاه العصر لانها اربع مكان اربع. بناء على ذلك لا حاجة إلى الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، بل يأتي بعنوان العصر، لأن الناقص إن كانت صلاة العصر فهذه صلاة العصر أربع ركعات التي يصليها الآن، وإن كان الناقص صلاة الظهر فصلاة العصر انقلبت ظهرا، المفروض أنه لم يصل صلاة الظهر، فصلاة العصر التامة انقلبت إلى صلاة الظهر فبقيت الذمة مشغولة بصلاة العصر. فعلى هذا المبنى الذي بنى عليه لو أتى بل لو صلى صلاة العصر وأعاد صلاة العصر فقط فقد فرغت ذمته جزما ما أتى به، إن كان صلاة الظهر فهذا صلاة العصر، وإن كانت صلاة العصر يعني التامة فقد انقلبت إلى صلاة الظهر وهذه صلاة العصر، فكيف ما كان لا حاجة إلى أزيد من صلاة واحدة. وأما إذا فرضنا أنه لم يأتي بالمنافي صلى صلاة المغرب والعشاء أو صلاة الظهر والعصر بعدما سلم علم إجمالا بنقصان ركعه اما من هذه الصلاه او من الصلاه السابقه، فما حكمه؟ ذكر قدس الله نفسه انه ياتي بالناقص بما يحتمل نقصه من هذه الصلاه، بل ويعيد الصلاه الاولى ويسجد سجدتي السهو للسلام، ونذكر ذلك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کان کلامنا فی ما اذا صلا صلاتین متجانستین او غیر متجانستین و علم بعد الفراغ منهما بنقصان رکعتین او رکعتین من احدى الصلاتین قد یفرض هذا بعد الاتیان بالمنافی بعد الصلاة الثانی او بعد الصلاتین معا وقد يفرز أنه لم يأت بالمنافي في شيء منهما أو أتى بالمنافي بعد الأول دون الثاني فإذا فرزنا أنه لم يأت بالمنافي بعد الصلاة الثانية بحيث لا يمكن إتمامها على تقدير النفس سواء أتى بالمنافي بعد الصلاة الأولى أم لم يأت بالمنافي ففي مثل ذلك يعلم بمثلان احدى الصلاتين وقاعدة الفراغ في كل منهما معارضة بقاعدة الفراغ في الاخرى فيجب عليه التدارك فان كانت الصلاتان متجانستين ياتي بصلاة واحدة اما في ذمته صلاة الظهر بالعصر وان كانتا غير متجانستين عليكم السلام والسلام لا بد من اعادتهما قلنا ان الحكم كذلك كما ذكره قدس الله نفسه ولكنه مبني على ان لا تكون صلاة العصر التي تقع قبل صلاة الظهر ظهرا حقيقة لقوله عليه السلام انما هي اربع مكان اربع وقد افتى الماتن قدس الله نفسه بذلك في بحث الاوقات وذكر أنه لو صلى صلاة الظهر لو صلى صلاة العصر قبل صلاة الظهر يعني قدم صلاة العصر غفلتان نسيانان وكان معبلي لعذرين فيحسب هذه الصلاة ظهران لقوله عليه السلام إنما هي أربع المكان أربع فيأتي بأربع ركعات بعد ذلك بعنوان صلاة العصر بناءً على ذلك لا مانع من الاتيان بأربع ركعات بعنوان العصر لأن النقص إن كان في صلاة العصر فيأتي بعنوان صلاة العصر يعني يأتي بما اشتغلت به ذمته وإن كان النقص من صلاة الظهر فهو لم يصل صلاة الظهر صلاة العصر التي أتى بها ذلك تقع مكان الظهر فتقع ظهرا فلا بد من عادة العصر هذا مبني على ما تقدم فأما إذا فرضنا أنه لم يأتي بالمنافي ويمكنه الإتيان بالنقص على تقدير النقص واقعا هذا السلام يحتمل أنه وقع في غير محله السلام من الركعة من الصلاة الثانية ففي مثل ذلك تارة نلتزم بما ذكرناه يعني بهذا الذي ذكرناه أولا وأن الأثر الواقع قبل الظهر يقع ظهرا إذا التزمنا بهذا ولو فرضنا أنه لم يأتي بالمنافي فهو عالم بالإتيان بصلاة الظهر صحيحة جزما إن كان النقص من الصلاة الأولى فهذه الصلاة تامة الصلاة الثانية وهي صلاة العصر تقع مكان الظهر لأنها أربع مكان أربع وإن كان النقص من الثانية أيضا صلاة الظهر صحيحة جزما فهو عالم بصحة صلاة الظهر وشاك في صحة صلاة العصر بإتمام هذه الركعة والإتيان بركعة واحدة لا يدري عن صلاة العصر بالأخرى لا يدري أن صلاة العصر قد أتى بها صحيحة أو لم يأت بها صحيحة من المحتمل أن النقص كان في صلاة الظهر و هذه الصلاة كانت تامة فالاتيان برکعت اخرى لا يفيد في صحة صلاة العصر هذه الصلاة احتسبت من الظهر. بل الاحتمال موجود، يحتمل ان يكون سيئاً، يحتمل ان النقص كان من صلاة العصر و صلاة الظهر كانت تامة فالاتيان برکعت يصحح صلاة العصر، لكن احتمال الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لا يتيقن بفراغ ذمتي عن صلاة العصر، فبالنسبة إلى صلاة الظهر جازم بالإتيان بها صحيحة إما أولا وإما ثانيا، وأما صلاة العصر لا بد من إعادتها من أن يأتي بها بعد ذلك. وكذلك إذا لم نقل بهذا وقلنا إن العصر المتقدم يصح عصرا لا ظهرا، ولكن التزمنا بجواز إقهام صلاة في صلاتين، لو التزمنا بأن هذا لا مانع من ولا تكون زيادة ولا مبتلة، ففي مثل ذلك لا مانع من الإتيان بركعة محتملة محتمل النقص على واقعه. إن كانت صلاة العصر ناقصة فهذه الركعة يتم بها صلاة العصر، وإن كانت صلاة الظهر ناقصة فقد تقدمت صلاة العصر سهوا وغفلة ووقعت أثناء صلاة الظهر قبل الفراغ من صلاة الظهر، يتم صلاة الظهر فيحكم بصحة كلتا الصلاتين، لا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك. إذا قلنا بجواز الإقهام وأنه لا مانع من الإتيان بصلاة أثناء صلاة أخرى، هنا وقع الإقهام عن غفلتين، النقص في الواقع إما في الصلاة الثانية فيأتي بما يحتمل النقص، وإن كان النقص من الصلاة الأولى فيتمها ولا تزر الصلاة الثانية بإتمام الصلاة الأولى لجواز إقهام الصلاة في صلاتين. وإذا فرضنا أنه لم نلتزم بشيء من الأمرين وقلنا إن العصر الواقع قبل الظهر لا يقع ظهرا وإقهام صلاة في صلاتين غير جائزين، وعلم هذا المصلي بنقص إحدى الصلاتين، ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بالناقص ويعيد الصلاة السابقة. الكلام في منشأ هذا الأمر أنه بأي وجه يجب عليه إتمام هذه الصلاة وسجدة السهو أيضا من جهة السلام الزائد، التشهد والسلام الزائد، يتم هذه الصلاة فيأتي بالركعة المحتملة ومع سجدة السهو، يعني سجدة السهو لأجل السلام الزائد، ويعيد الصلاة السابقة. الوجه في ذلك إن كان هو العلم الإجمالي في المقام، إنه يعلم إجماله إما أن الصلاة الثانية ناقصة فيحرم قطع هذه الصلاة، قطع الصلاة حرام، فلا بد من الإتمام بإتيان الركعة المحتملة، ويجب سجدة السهو أيضا على تقدير النقص. لو كانت هذه الصلاة ناقصة يجب إتمامها ويجب سجدة السهو بعد الإتمام للسلام الزائد، يعني هذا السلام الزائد أيضا طرف للعلم الإجمالي على تقدير الإتمام. لو أتم هذه الصلاة فقد زاد في هذه الصلاة جزما، فهو عالم إجمالا بحرمة القف ووجوب سجدة السهو على تقدير الإتمام أو إعادة الصلاة السابقة. إن كان النقص من الصلاة السابقة فيجب إعادتها، وإن كان النقص من الصلاة الثانية فيجب إتمامها، يعني يحرم قطعها والإتيان بسجدة السهو مقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ عن كل من الصلاتين بمعارضتها بالمثل. إذن لا بد من العمل بالعلم الإجمالي بإتمام هذه الصلاة والإتيان بالصلاة الأولى بعد ذلك، ولكن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، وذلك لأن تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرفين يلزم منه المخالفة العملية، وأما إذا فرضنا أنه لا مخالفة عملية فلا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، كما إذا كان أحد الأصلين مثبتا للتكليف والأصل الآخر نافيا للتكليف لا محذور من جريان الأصل. وبعبارة أخرى، سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة، ولا تتحقق المعارضة إلا فيما إذا لزم من جريانهما المخالفة العملية، وفيما إذا لم تلزم المخالفة العملية لا مانع من الرجوع إلى الأصلين. في المقام الصلاة الأولى، بعدما فرزنا أن قاعدة الفراغ لم تجر فيها بالمعارضة فبمقتضى الاشتغال لابد من الاتيان بها. قاعدة الاشتغال، اشتغلت الذمة بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب ونشك أننا أتينا بهذا الواجب أم لم نأتي به، وليس عندنا مؤمن بالنسبة إلى الاتيان. المؤمن إنما كان قاعدة الفراغ، فإذا فرضنا أن القاعدة لم تجري من جهة المعارضة فنفس الشك كافي، نشك في أننا أتينا بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب صحيحة أو لم نأتي بها والذمة مشغولة كما كانت. فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالصلاة الأولى، فالأصل هنا مثبت للتكليف لا نافي. وأما بالنسبة إلى حرمة القطع، نشك في أن هذا قطع أو ليس بقطع، إذ من المحتمل أن يكون النقص في الصلاة الأولى، فرفع اليد عن الصلاة الثانية لا يكون مصداقا للقطع لأنه فرغ من الصلاة. وجدانا يحتمل أنه فرغ من الصلاة، فلا يكون الرفع اليد عن هذه الصلاة قطعا، محتمل فلم يحرز أن هذا قطع فيجري عند الشك أزالة البراءة. نشك في حرمة التكلم عمدا أو في حرمة الاستدبار وغير ذلك من القواطع، شك في الشبهة الموضوعية، لا ندري أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أنه ليس بقطع للصلاة، والمحرم إنما هو القاطع. وهذا مشكوك فيه، بل فيجري فيه أصالة البراءة. ألو الناس سنبين بعد هذا في بعض الفروع الإجمالية يأتي هذا الكلام، لأنه في عدة من الموارد، وتقدم أيضا في بعض المباحث السابقة، ويأتي في فروع العلم الإجمالي أن دليل حرمة القطع إنما هو الإجماع، وليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه. والإجماع لو تم إنما هو في صلاة يمكن الاكتفاء بتلك الصلاة في مرحلة الامتثال، يعني الصلاة التي يقع في الخارج مصداقا للمأمور به ويمكن الامتثال به، هذه الصلاة أفرض قامت الإجماع على عدم جواز رفع اليد عنها وحرمة قطعها. وأما الصلاة التي لا أثر لها في مرحلة الامتثال يعني بعد الإتمام أيضا يجب إعادتها. كيف هنا إجماع؟ أي إجماع دل على رفع اليد عن هذه الصلاة؟ لو فرضنا أنه في المقام لم يقطع هذه الصلاة وأتى بركعة محتملة مثل صلاة العشاء مثلا، علم إجمالا إما أن صلاة المغرب قد نقص فيها ركعة أو صلاة العشاء نقص فيها ركعة، في مثل ذلك لا أثر بل للإتيان بالركعة المحتملة من العشاء، إذ لا يعلم بذلك صحة العشاء، يعني إذ من المحتمل أن الناقص ك كان في صلاة المغرب وصلاة العشاء كان تاما. من المحتمل عكس ذلك، والحاصل أنه بإتمام هذه الصلاة بالإتيان بالركعة المحتملة صار اشتباه في الصلاة، اشتباه يرجع إلى ما يأتي. والحاصل أنه هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المقام، فإن تأثير العلم الإجمالي إنما يكون في موارد تعارض الأصول، وأما إذا فرضنا أن الأصول لم تتعارض كما في المقام فلا مانع من الرجوع إلى الأصلين معا. فبالنسبة إلى حرمة القصد يجري أصالة البراءة فلا مانع من رفع اليد، وبالنسبة إلى إعادة الصلاة الأولى لا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال لعدم المهمة. وقد يقال إن الدليل وجوب حرمة القصد يعني وجوب الإتيان بالركعة المحتملة بالنسبة إلى الصلاة الثانية ووجوب إعادة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، دليله هو الاستصحاب. استصحاب عدم بوجهين يقرب، استصحاب بقائه بالصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة الثانية، فبمقتضى أنه لم يخرج من الصلاة الثانية فيحرم عليه القصد. فليس من جهة العلم الإجمالي حتى يقال إن العلم الإجمالي لا ينجز فيما إذا لم تكن الأصول متعارضة، بل من جهة الإحراز التعبدي هو بحكم الشارع بعد في الصلاة ولم يخرج من الصلاة فيحرم عليه قطع هذه الصلاة بالتكلم العمدي أو بالاستدبار ونحو ذلك. قد يقرب حجز، وقد يقرب باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة مثلا أو بالركعتين الأخيرتين فيما إذا علم أن الناقص ركعتان. نستصحب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة أو بالركعتين الأخيرتين، ومقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بهاتين الركعتين فلا بد من الإتيان بهما، كما أن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المحتملة من الصلاة الأولى الركعة الواحدة أو الركعتان إعادة تلك الصلاة. وفي بعض الأخرى يحكم ظاهرا بأن كل من الصلاتين ناقصة هذا أو ذاك، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيهما حتى مع العلم بالمخالفة، إذ ليس هنا مخالفة عملية، فيجري الاستصحاب ويثبت بذلك النقص في كلتا الصلاتين، فيجب إعادة الصلاة الأولى كما يجب إتمام الصلاة الثانية. أما الوجه الأول وهو التمسك باستصحاب بقائه بالصلاة لإثبات حرمة القصد فهذا مثبت، لأن المحرم إنما هو عنوان القطع وهذا لا يحرز بالاستصحاب. باستصحاب كونه في الصلاة لا يحرز أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أن الاستدبار قطع للصلاة. لم يتعلق التحريم بما يقطع به الصلاة، بذات ما يقطع به الصلاة، كما في باب الصيام. في باب الصيام التحريم متعلق بعنوان الأكل، بعنوان الشرب، عنوان الجماع، الاستمناء، الارتماس وغير ذلك من المبتلات. هذه الأمور هي بأنفسها مضرة ومبتلة للصيام. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أقسام مثلا الأكل والشرب والارتماس بالنساء والارتماس بالماء. موضوع الحكم نفس هذه الزوات، فإذا فرضنا أنه ثبت بالتعبد الشرعي أن الإنسان صائم فيحكم عليه بحرمة الأكل، لأن الصائم يحرم عليه الأكل أو الشرب أو الارتماس أو غير ذلك. وأما في الصلاة لم يقم الإجماع على حرمة ما يكون منافيا للصلاة، بل قام الاجماع على حرمت هذا العنوان وهو القتل الذي سببه ومنشأه التكلم عمدن او الاستدبار او غير ذلك من القواطع واستصحاب بقاء المكلف في الصلاة لا يثبت به هذا العنوان عنوان القتل فهو من الاصول المثبتة لا يحكم بأن التكلم حرام فإنه به يقطع الصلاة لا ندري أنه بالتكلم يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة فالاستصحاب ليس له أثر شرعي وإنما الأثر لعنوان آخر ملازم للمستصحاب وهو عنوان القتل وهذا لا يمكن الالتزام به بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصول المثبتة وأما تقريب لزوم الاتيان بالركعة المحتملة محتملة النقص من جهة الاستصحاب فيقال لا حاجة إلى هذا الاستصحاب نستصحب عدم الاتيان بالركعة الأخيرة من هذه الصلاة إنما سقط الاستصحاب من جهة قاعدة الفراغ لو كان هذا الشك بعد الاتيان بقبل بلي ما قت النظر عن العلم الإجمالي بعد التسليم لم نكن نعتني بهذا الاحتمال احتمال النقص لقاعدة الفراغ ولكن لو فرضنا أن هذه القاعدة سقطت بالمعارضة بقاعدة الفراغ في صلاة الظهر لا مانع من جريانها مقتضى الاستصحاب أنه محرز لعدم الاتيان بالركعة الرابعة كما أنه محرز لعدم الاتيان بالركعة الرابعة من الصلاة الأولى أو بالركعتين بالركعة الثالثة والرابعة مثلا ركعتين نفرون ولازم ذلك يعني لازم الشرعي لهذا عدم الاتيان الاتيان بذلك لأنه مأمورون بالاتيان بأربع ركعات كل ركعتين لها أمر زمني وهذا الأمر الزمني نشك في سقوطه بمقتضى الاستصحاب نبني على البقاء فيجب الاتيان بهذه الركعة ويجب الاتيان ويجب إعادة الصلاة السابقة لإحراز النقص في تلك الصلاة ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يثبت نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا علم بنقصان ركعة أو ركعتين من إحدى الصلاتين لا على التعيين ولم يأتي بعده بالمنافي يعني يمكنه الإلحاق وبنينا على عدم جواز إفهام صلاة في صلاتين وأن العدول بعد الفراغ لا يمكن بمثل ذلك قلنا أنه بل يعني ذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة أنه يأتي بالناقص ثم يعيد الصلاة الأولى قلنا إنه إذا لم نقل بأحد بالأمرين المتقدمين فما هو الذي يقتضي هذا الحكم يعني وجوب إعادة الصلاة الأولى وتتميم الصلاة الثانية والإتيان بالنقص المحتمل في الصلاة الثانية قد يكون وجه هذا هو العلم الإجمالي باعتبار أنه يعلم إجمالا بأن الصلاة الأولى فاسدة فيجب إعادتها أو أن الصلاة الثانية ناقصة فيجب إتمامها فبمقتضى العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط اتمام الصلاة الثانية و اعادة الصلاة الاولى. قلنا ان هذا لا يتم، فان اعادة الصلاة الاولى موافقة لقاعدة الاشتغال، باعتبار ان قاعدة الفراغ اذا لم تجر في المقام من جهة العلم الاجمالي، المفروض ان الشك بالنسبة الى كل من الصلاتين بعد الفراغ، فإذا لم تجر قاعدة الفراغ فقاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة الأولى، فليس وجوب الإعادة من جهة العلم الإجمالي، بل هو مقتضى الشك في نفسه. وبالنسبة إلى الطرف الثاني فهو وجوب الإتمام مشكوك فيه، إذ لم يعلم أن هذا مصداق لقطع الصلاة، لا يعلم ذلك. يحتمل أن يكون رفع اليد عن هذه الصلاة قطعا، ويحتمل أن لا يكون قطعا. فلم يحرز موضوع الحرمة وهو قطع الصلاة قطع الفريضة، فأصالة البراءة جارية بلا معارض، ونتيجة ذلك أنه لا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة. فإذا فرضنا أن الصلاتين غير متجانستين كصلاة المغرب والعشاء يعيدهما، وإلا فيأتي بأربع ركعات بعد الإتيان بالمنافي، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، كانت هي الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، فلا يترتب على هذا العلم لزوم الإتيان بما يحتمل النقص بإعادة الصلاة الأولى كما ذكره قدس الله نفسه. وقد يقال بأن حرمة القطع ليس من جهة العلم الإجمالي، بل من جهة الاستصحاب، فهو استصحاب بقائه في الصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة. فإذا فرضنا أنه في الصلاة يحرم قطعه، قلنا إن هذا أيضا لا يتم، فإن المحرم بمقتضى الإجماع، لو تم الإجماع إنما هو عنوان القطع لا ذات ما يتحقق به القطع، كما في الصيام. في الصيام المنهي عنه نفس هذه العناوين، الأكل والشرب والنساء والالتماس بالماء، فإذا فرضنا أن المكلف محكوم بأنه صائم بالاستصحاب وبالوجدان يحرم عليه الأكل. وأما في المقام لم يقم الإجماع على حرمة ما يتحقق به القطع بعنوانه، أي بعنوان التكلم، بعنوان الاستدبار، بعنوان الذكر، بل بعنوان قطع الصلاة. هذا العنوان الانتزاعي هو الذي يكون محرما، قد ينطبق على الأكل، وقد ينطبق على الذكر، وقد ينطبق على الكلام المتعمدا وغير ذلك. فالمحرم هو هذا العنوان، لا ما يتحقق به هذا العنوان، يعني ذوات الأفعال من الأكل، من التكلم وغير التكلم. إذن لا يمكننا إثبات هذا العنوان باستصحاب كونه في الصلاة ليحكم عليه بالحرمة. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بالمقام باستصحاب بقاء الركعة الرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر مثلا، أو من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء مثلا، هذا أيضا لا يمكن. وإن قيل بأن المدرك لهذا الحكم والدليل هذا الحكم والاستصحاب يعيد الصلاة الأولى لاستصحاب بقاء ركعة من تلك الصلاة، ويعيد الصلاة ويأتي بالركعة المحتملة من الصلاة الثانية لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيها، فالركعة الرابعة مشكوك فيها من كلتا الصلاتين، ويجري الاستصحاب فيهما، ولا مانع من جريان الاستصحاب حتى مع العلم الإجمالي بالخلاف فيما إذا لم تلزم المخالفة القطعية على ما مر مرار. والمقام كذلك نبني على أن المصلي لم يأتي بالركعة المتصلة من الصلاة الأولى، ف فيجمع عليه عادة تلك الصلاة. ونبني أيضا أنه لم يأتي بالركعة الرابعة من الصلاة الثانية، والنتيجة هذا الإتيان بهذه الركعة. إذن الواجب على المكلف الجمع بين الأمرين بمقتضى الاستصحاب، الإتيان بالركعة المحتملة بل نقصها من هذه الصلاة المحتملة النقص من هذه الصلاة وإعادة الصلاة الأولى، كل ذلك من جهة الاستصحاب. هذا أيضا قلنا لا يمكن، فإن هذا الاستصحاب من جهة إهراز الامتثال لا بأس به، كما أنه بلا استصحاب أيضا كان أمرا ممكنا. حتى لو فرضنا أن الاستصحاب لم يكن جاريا، لو فرضنا أنه أتى بهذه الركعة المحتملة يعني ركعة يحتمل نقصها في هذه الصلاة وأعاد الصلاة الأولى، علم بل بالامتثال جزما، لأن النقص إن كان من الركعة من الصلاة الأولى فقد أعادها، وإن كان من الصلاة الثانية فقد أتى بها. فمن دون استصحاب، لو فرضنا أن الاستصحاب لم يكن حجة نصرا، من جهة إهراز الامتثال وجواز أن يأتي بركعة محتملة بالركعة المحتملة نقصها لا نحتاج إلى الاستصحاب. حتى إذا لم يكن الاستصحاب حجة جاز ذلك وكان المصلي محرزا للامتثال. وأما بالنسبة إلى الوجوب، يجب عليه ذلك كما هو محل كلامنا، يجب عليه أن يأتي بما يحتمل النقص من الصلاة الثانية ويعيد الصلاة الأولى، هذا لا يترتب على الاستصحاب، إذ لا يترتب على استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة أن التكلم الأمدي مثلا قطع للصلاة لا يهرز بهذا العلم. يعني أين الكلام السابق الذي ذكرناه أين يجري هنا؟ فإن المحرم إنما هو عنوان القاطع، وعنوان القاطع غير محرز وجدانا لاحتمال أنه بعد الصلاة، يحتمل أنه سلم في الركعة الثانية في الصلاة الثانية وليس فيها نقص، فلا يكون التكلم العمدي محققا لعنوان القاطع، فبالوجدان ليس هذا قطعا للصلاة. وبالتعبد الشرعي أيضا عنوان القطع لا يهرز، وإن أفرز أنه لم يأتي بالركعة الرابعة إلا أن هذا قطع لا يصدق هذا العنوان فإنه من اللوازم. فبما أن الاستصحاب في المقام مثبت فلا أثر للاستصحاب من جهة إيجاب الإتيان بالركعة الرابعة، لزوم أن يأتي بالركعة المحتملة لنقصها هذا لا يثبت بالاستصحاب، ويترتب على الاستصحاب ما هو ثابت مع قطع نظر عن الاستصحاب إذن إهراز الامتثال بهذا العمل، أي بالإتيان بالركعة المحتملة لنقصها وإعادة الصلاة الأولى جزما يهرز الامتثال بذلك، فهذا لا يحتاج إلى الاستصحاب. يعني إهراز الامتثال، يعني الإلزام بإتيان هذه الركعة وعدم جواز التكلم بغير التكلم مما يكون مبتلا للصلاة لا يترتب على الاستصحاب، إذن لا ملزم لذلك، فالمكلف مخير، يريد أن يفعل هذا فله ذلك، أن يأتي بالركعة المحتملة نقصها ويعيد الصلاة الأولى وبذلك يحرز الامتثال جزما. إن كان النقص من الركعة الثانية فقد أتمها بهذه بما أتى به احتمالا، وإن كان النقص من الصلاة الأولى فقد أعادها على الفرد، فهو أهرز الامتثال على كلا التقديرين. بله. فبالنسبة إلى الجواز، هذا أمر جائز مخير أن يفعل هذا، وله أن يرفع اليد عن هذه الصلاة عن الصلاة الثانية ويأتي بالمنافي عمدان، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة متجانستين يأتي بأربع ركعات بقسم ما في الذمة أهم من الظهر والعصر، و این کانتا غیر متجانسته نعیدهما. حاجا به نسبت الى الصلاة یعنی الى زم رکعه و به نسبت الى العاده، و اما به نسبت الى سجده سه فلا ملزم للاتیان به سجده سه فیما اذا اتا بما یحتمل النفس یعنی تدارک ما احتمله من النفس لا موجب لسجده سه، اذ لا یحرز بالاستصحابین ولا بله بالاستصحابین ان هازا زیادتون ان التشهد زائدون ان السلام زائدون کل ذلک لا یحرز. مقتضى الاستصحاب انه لم یأت بالرکعت الرابعه او مقتضى الاستصحاب انه بعد فی الصلاه، و اما هذا الذي اتى به محکوم بعنوان زیاده التشهد الاول و السلام الاول محکوم به زیاده فهذا لا یسمون. هذا ما یرجع الى ما کنا فیه یعنی فی ما اذا علم انه نقص رکعتا او رکعتین ولكن لا يدري انه من الصلاة الثانية او من الصلاة الاولى، ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا شك شكا فيه صلاة الاحتياط كما اذا شك بين الاثنتين والثلاث او بين الاثنتين والاربع، وشك في ان الركعة التي بيده هل هذه الركعة هي الركعة الاخيرة من الصلاة او الركعة الاولى من صلاة الاحتياط، يعلم بأنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع مثلا بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا، لا يدري أن هذه الركعة التي بيده الآن مشغول بها نبرز في ركوعه أو في قيامه أو في السجدة، لا يدري أنها هي الركعة الأخيرة من صلاته فلا بد من صلاة الاحتياط بعد ذلك، او انها هي بنفسها صلاة الاحتياط فيتمها بعنوان صلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه انه يبني على انه اخر صلاته، يعني يأتي بذلك بهذه الركعة بعنوان اصل الصلاة، و بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط، و بعد صلاة الاحتياط يعيد صلاته، يعيد اصل الصلاة. الكلام في لزوم ذلك، في لزوم اتمام هذه الصلاة بما انها الصلاة الاصلية، وبعد ذلك الاتيان بصلاة الاحتياط، وبعد ذلك عادة الصلاة. اذا فرضنا انه لا يحتمل الزيادة فيما اذا بنى على ان هذا من اصل الصلاة، لا يحتمل فيه الزيادة ابدا، لا موجب لإعادة الصلاة جزما. فلو فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، لا بد من التدارك بركعة، بركعة واحدة مثلا، فشك أن هذه الركعة أو شك بين الثلاث والأربع مثلا، المقصود أنه يحتاط بركعة، بركعة واحدة، فشك أن هذه الركعة التي هو فيها هل هذه آخر الصلاة أو أنها صلاة الاحتياط، لو بنى على أنها آخر الصلاة فسلم في هذه الركعة ثم بعد ذلك أتى بصلاة الاحتياط لم يكن احتمال نقص أبدا، لأن هذه الركعة إن كانت هي ركعة الصلاة الأصلية يعني كانت من الصلاة الأصلية المفروض أنه أتمها، وبعد ذلك أتى بصلاة الاحتياط، ولو فرضنا أنها كانت في الواقع من صلاة الاحتياط وأتمها، لكن بناء على أنها من أصل الصلاة اشتبه وتخيل أنها من أصل الصلاة سلم بعد ذلك صلى صلاة الاحتياط ثانيا، خب زيادة صلاة الاحتياط ثانيا لا تزر بالصلاة، لا تزر بصحة الصلاة، وتتميم صلاة الاحتياط بعنوان أصل الصلاة أيضا لا زيد في ذلك، لأن صلاة الاحتياط ما جزء حقيقة أو مثل الجزء، ولو فرضنا أنها صلاة مستقلة يكون حالها بله حال ما از اشتبه فی النیه و نوا صلاتن اخرى فیکون السلام الا ما افتتحت الا ما تقدم لا يحتمل فيها اي خلل لو فرضنا ان الاتيان باتمام الصلاه والاتيان بصلاه الاحتياط بعد ذلك لا يستلزم اي زياده او اي نقيصه فليس هنا احتمال البطلان يتم صلاته وياتي بصلاه الاحتياط وبذلك يقطع بفراغ الذمه من دون اعاده الصلاه و كذلك فيما اذا كانت صلاه الاحتياط اكثر من ركعه واحده كما اذا كان الشك بين الاثنتين وبين الاربع يشك في ذلك شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع مع الاتيان بركعه بصلاه الاحتياط فشك ان ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو أنها الركعة الثانية من صلاة الاحتياط يقينا زوج هذه الركعة زوج لا يحتمل أنها الركعة الأولى من صلاة الاحتياط هذه الركعة إما الركعة الأخيرة من أصل الصلاة يعني الركعة البنائية فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك أو أنها الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط حيث يحتاج إلى زم ركعتين أيضا في المقام إذا بنى على أنها الركعة الأخيرة من الصلاة فأتم صلاته وبعد ذلك أتى بركعتين لصلاة بعنوان صلاة الاحتياط أيضا يقطع بفراغ الذمة لا يحتمل هنا زيادة ولا يحتمل نقيصة إن كان بحسب الواقع هذه الركعة هي الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط فقد زاد صلاة الاحتياط مرة ثانية صلى صلاة الاحتياط فيكون لغوا وإن كانت من الصلاة الأصلية كانت الركعة الأخيرة المفروض أنه أتمها وأتى بصلاة الاحتياط ثانية ليس هنا أي شيء إلا ما قيل من أنه لا بد من إهراز وقوع السلام في الركعة الأخيرة من الصلاة في الركعة الرابعة مثلا فإذا شك المصلي ولم يدري أن هذه الركعة التي بيده هل هي الركعة الأخيرة أو أنها صلاة الاحتياط مثلا لا يمكن إهراز أن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة فكيف يسلم في ذلك هذا ساقط جزمة وإن ذكرها بعض العازب والوجه في ذلك أنه لم يؤخذ هذا العنوان في أي دليل من الأدلة الصلاة واجب ارتباطي مرتب لابد أن يقع السلام بعد الأجزاء المتقدمة فإذا فرضنا أنه أتى بمقدار من الأجزاء وشك في الباقي مثل التشهد مثلا الركعة الأخيرة مثل مقام شك في أنه فرغ من الصلاة وشرع في صلاة الاحتياط أو بعده في الركعة الأخيرة من الصلاة يستصحب عدم الاتيان بالركعة الأخيرة فيأتي بالركعة الأخيرة ويسلم وليس فيه أي شيء إهراز أن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة هذان بل غير لازم على أننا ذكرنا أن نفس هذا العنوان أيضا يمكن إحرازه بالاستصحاب فإن المصلي كان داخلا في الركعة الأخيرة جزما ويشك أنه خرج من الركعة الأخيرة ودخل في صلاة الاحتياط أو بعد لم يخرج فيستصحب كونه في الركعة الأخيرة فيسلم هذه المناقشة واهية جدا فإذا فعل ذلك يعني المصلي فعل ما ذكرنا فقد جزم أنه أتى بوظيفته يعني أتى بأصل الصلاة وأتى بصلاة الاحتياط أيضا غاية الأمر يحتمل أنه صلى صلاة الاحتياط مرته هذا محتمل إذ من المحتمل أن الركعة التي كانت بيده كانت هي الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فسلم فيها وفرغت ذمته الاتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك فلله امر به واقعا هذا محتمل. فكيف ما كان ففي هاتين الصورتين يعني فيما اذا كانت صلاه الاحتياط ركعه واحده فشك المصلي في ان هذه الركعه هل هي صلاه الاحتياط او اخر صلاته يبني انه اخر صلاته ويتم وياتي بصلاه الاحتياط بلا حاجه الى عاده. وكذلك فيما اذا كانت صلاه الاحتياط ذات ركعتين وكان الشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية من صلاة الاحتياط أو الركعة الأخيرة من الصلاة الكلام هو الكلام. وأما إذا فرضنا أن الاحتياط يقتضي الإتيان بركعتين من صلاة الاحتياط كما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع
بله آقایون فردا مناسبت وفات حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیله. آقای بشر مناسبت وفات زهرا سلام الله علیها تعطیل.
سلام علیکم. آقا من
مفصلا همه این سورش را بحث کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا شك المكلف في صلاته ووجبت عليه صلاه الاحتياط وشك في الركعة التي بيده أنها من ركعة الاحتياط أو من الصلاة الأصلية، قلنا إنه قد يفرز أنه يشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو من صلاة الاحتياط من دون عدم لزوم زيادة، يعني احتمال زيادة فيما إذا كانت هذه الصلاة من صلاة الاحتياط كما إذا كان الشك بين الصلاة والأربع مثلا وعلم أن هذه الركعة الأخيرة وعلم بوجوب صلاة الاحتياط ركعة واحدة وشك في أن هذه الركعة هل هي ركعة الاحتياط أو صلاة الاحتياط حينئذ يتم صلاته يبني على أنه في الصلاة الأصلية بعد لم يشرع في صلاة الاحتياط فيتمها ويأتي بصلاة الاحتياط وليس هنا احتمال زيادة أصلا. ومثل ذلك ما إذا شك بين السنتين والأربع فبنى على الأربع فشك في أن هذه الركعة التي بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة البنائية أو أنها الركعة الثانية من صلاة الاحتياط أيضا الكلام هو الكلام يبني على أنها من الصلاة الأصلية لأصالة عدم الإتيان فيتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين وليس هنا احتمال الزيادة. وأما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع مثلا فكانت وظيفة الإتيان بركعتين بعد الصلاة فشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو أنها الركعة الأولى من صلاة الاحتياط. ففي مثل ذلك إذا بنى على أنها من الصلاة الأصلية وأتى بصلاة الاحتياط بعد ذلك يحتمل أنه زاد ركعة في صلاة الاحتياط و زاد تکبیرتن بعد هذه الرکعه التي اصابها لو کان و حسب الواقع فرغ من صلاته و اتم صلاته و شرع في صلاة الاحتياط فقد زاد رکعتن في صلاة الاحتياط و زاد تکبیرتن بین رکعت الاولا و رکعتین الاخیرتین فيحتمل بطلان الصلاة حينئذ من جهة بطلان صلاة الاحتياط ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه بأنه يجعل هذه الركعة من صلاته ويتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة وذلك من جهة العلم الإجمالي فإنه يعلم إجمالا حينما يشك يعلم إجمالا بوجوب الإتيان بركعة الاحتياط إن كانت هذه الركعة من أصل الصلاة ركعة أصلية فهنئذ يجب عليه صلاة الاحتياط بعد ذلك وإن كان من صلاة الاحتياط يجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد في صلاة الاحتياط ركعة فمن جهة العلم الإجمالي بلزوم الاتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك بعد اتمام هذه الركعة او اعادة الصلاة يلزم عليه الجمع بينهما بأن يتم صلاته هذه ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد اصل الصلاة ولكن هذا العلم الاجمالي منحل ولا اساس له وذلك من جهة الاستصحاب الاستصحاب يحرز أحد الطرفين بمقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بتمام الركعة الأخيرة ولم يشرع في صلاة الاحتياط بعدما كان صلاة الاحتياط واجبا جزما كان يجب عليه صلاة الاحتياط جزما فيشك في أن هذه الركعة التي بيده هل هي من صلاة الاحتياط أو لا شك في الانتباق لا شك في أصل الوجوب أصل وجوب صلاة الاحتياط معلوم لابد له من أن يصلي ركعتين لأنه شك بين الاثنتين والأربع ولكن يشك في أن هذه الركعة هل هي من صلاة الاحتياط أو ليست من صلاة الاحتياط فإذا استصحبنا بقاءه في الصلاة الأصلية وبعده لم يسلم ولم يأتي بمقدار من الجزء الأخير يعني من الركعة الأخيرة فبمقتضى ذلك من التشهد والسلام مثلا شك بين الاثنتين والأربع بمقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بما بقي عليه من الصلاة الأصلية لابد من الاتيان بها بمقتضى الاستصحاب والأصل عدم الزيادة في صلاة الاحتياط لأنه يشك في أنه صلى صلاة الاحتياط ثلاث ركعات أو صلى ركعتين الأصل عدم الزيادة وأنه لم يزد في صلاة الاحتياط بشيئين فهذا العلم الإجمالي لا أثر له إذن لا يجب عليه في مثل ذلك في مثل ما إذا شك أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة من الركعة البنائية أو أنها صلاة الاحتياط لابد له من الإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط من دون لزوم إعادة الصلاة على ما اختاره الماتن وقدس الله نفسه ثم ذكر بعد ذلك ما إذا رأى نفسه بل في ركعتين وعلم بأنه شرع في صلاة المغرب ولكن لا يدري أنه أتم صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء وهذه هي الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنه لم يتم المغرب وهذه ركعة رابعة من صلاة المغرب يعني لا يدري أنه سلم وكبر لصلاة العشاء وتشهد وتسلم لصلاة المغرب فقد فرغ عن صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء وهذه الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنه سهى وغفل لم يتشهد ولم يسلم ولم يكبر لصلاة العشاء وهذه الرابعة المغرب فالشك إنما هو في هذه الركعة أنها من المغرب أو أنها من العشاء فرض قد نسى الله نفسه في هذه السورة فرزين يعني قسمه إلى قسمين تارة يكون هذا الشك بعد الدخول في الركوع وأخرى يكون قبل الدخول في الركوع فهنا سورتان فرض قد نسى الله نفسه أنه إذا كان الشك قبل الدخول في الركوع فمقتضى قاعدة الاشتغال بصلاة المغرب حيث إنه لم يحرز التشهد والسلام في صلاة المغرب ولم يحرز دخوله في صلاة العشاء على الفرض يحتمل أنه أتى بالقيام وبالقراءة أيضا أو بالتسبيحات سهوا وغفلة فهو شاك في الإتيان بالتشهد وبالتسليم من صلاة المغرب شك في الجزء الأخير أو في الجزء الأخير وما قبله فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يرجع ويتدارك ولا شيء عليه ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء وهل يجب عليه سجدة السهو بالنسبة إلى الذكر المستحب بحول الله وقوته يقوم وأقود لو قلنا بلزوم سجدة السهو حتى للأذكار المستحبة أو للقيام الزائد أو للقراءة لو فرضنا أن هناك قراءة بناء على لزوم سجدة السهو في هذه الموارد أو لا يجب أولا ذكر قدس الله نفسه أنه يسجد سجدة السهو لهذه الزيادات ثم استشكل في ذلك أنه بقاعدة الاشتغال أو باستصحاب عدم الاتيان بالجزء الأخير من صلاة المغرب وعدم الفراغ من صلاة المغرب لا يثبت عنوان الزيادة فلذلك يكون وجوب سجدة السهو مشكوكا فيه فالأصل عدمه الأصل عدم الوجوب تكليف جديد الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح يعني رجوعه وتتميمه لصلاة المغرب على القاعدة لأنه شك في الفراغ من قاعدة من صلاة المغرب لا يدري أنه فرغ أم لم يفرغ ليس هناك شيء يحرز به الإتيان بالجزء الأخير فيجب عليه الإتيان ولا تجب سجدة السهو حتى لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيفة حتى الأجزاء المستحبة لعدم إحراز الوجوب في المقام لاحتمال أنه سلم وفرغ من صلاة المغرب وكانت هذه الركعة ركعة العشاء فالزيادة في صلاة المغرب غير محرزة هذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في أن هذا لازم بناء على حرمة قطع الصلاة أو غير لازم يجوز له أن يبني على أن هذه الصلاة صلاة عشاء وفرغ من صلاة المغرب فيتم صلاته عشاء ثم بعد ذلك يعيد الصلاتين معا الصلاة المغرب مشكوك فيها لا يدري أنه أتمها أم لم يتمها المفروض أنه لم يحرز إتمامها بدليل صلاة العشاء أيضا مشكوك الصحة أيضا لا يعلم أنه بل أتى بصلاة عشاء صحيحة حيث إن صلاة العشاء مرتبة على صلاة المغرب والمفروض أنه لم يحرز صحة صلاة المغرب على أنه لم يحرز نية صلاة العشاء وقد ذكرنا أنه لابد من إحراز النية ما لم يحرز أن هذه الركعة قد أصابها بعنوان صلاة العشاء لا يمكن الاقتصار عليها ولكن يعلم بصحة هذه الصلاة على كل تقدير هذه صلاة صحيحة لا يحتمل فيها البطلان إن كانت هذه الركعة من صلاة المغرب فهي صلاة صحيحة لأنه لم يدخل في الركوع غايته يلزم عليه هدم القيام والرجوع والإتيان بالتشهد والتسليم وعلى تقدير أنه فرغ من صلاة المغرب فهذه صلاة العشاء جزما ونبا يقينا على تقدير صحة المغرب فالصلات صحیحة على كل التقدیرین و قطع الصلات محرمان ولا يتمكن هذا من الانفصال اليقيني اذ لو بنا على كل من الطرفين يحتمل ان الواقع كان هو الاخر اذا بنا على ان هذه ركعه رابعه من المغرب انفصال احتمالي اذ من المحتمل انها كانت من العشاء ولو بنا ان هذه على ان هذه الركعه من العشاء يحتمل انها كانت من المغرب فصحة الصلاة بالفعل معلومة على كلا التقديرين وقطع الصلاة محرم ولا يمكن الامتثال التفصيلي في المقام فيبنى على الامتثال الاحتمالي الامتثال الاحتمالي يكون على وجهين اما بان يجعل هذه الركعة من صلاة المغرب فيهدمها يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء أو يبني على أنها عشاء رجاء ويتمها أيضا الامتثال الاحتمالي موجود وبعد ذلك يعيد الصلاتين فلا يلزم عليه الرجوع والإتيان بما يحتمل النقص من صلاة المغرب من كان جائزا يعني حكم الماتن قدس الله نفسه بأنه يهدم ويتم صلاة المغرب بناء على حرمة قطع الصلاة ليس على نحو التعيين بل هو على نحو التخيير والمصلي مخير بين ذلك وبين أن يتم هذه الصلاة عشاء ولكن هذا لا يمكن الالتزام به وذلك لوجهين الوجه الأول ما ذكرناه سابقا و سيجي لعله في عدة موارد أن حرمة قطع الصلاة إذا تمت بالإجماع أو بغير الإجماع إنما يختص بصلاة يمكن المكلف أن يقتصر على تلك الصلاة يعني صلاة قابلة للامتثال بها في الخارج وأما الصلاة التي لا يمكن الامتثال بها في الخارج لا يجزي عن الواقع هذه الصلاة غير محكومة بحرمة القطع لا مانع من قطعها وإعادتها ثانيا وفي المقام لا نحتمل حرمة قطع هذه الصلاة من جهة صلاة العشاء يعني لو كان في الواقع هذه الصلاة صلاة عشاء لا يحرم قطعها جزما إذ المفروض أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء بل لابد للمكلف من إعادة صلاة العشاء ثانيا وذلك لعدم إحراز النية وعدم إحراز صلاة المغرب فبما أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء في مرحلة الامتثال بل لابد للمكلف من الاتيان بصلاة العشاء فمثل هذه الصلاة لا دليل على تحريم قطعها فلا مانع من القطع من ناحية العشاء إذن لا يكون هذا العلم الإجمالي أنه يحرم قطعه إما من جهة المغرب أو من جهة العشاء لا يكون له فيبقى حرمة القطع من ناحية صلاة المغرب المفروض أنه يصح أن يقتصر المكلف على هذه الصلاة من جهة صلاة المغرب يعني يهدم القيام فيأتي ببقية أجزاء المغرب فيحكم بصحة المغرب بل يحكم بصحة المغرب هذا أولا وثانيا لو فرضنا أن الدليل كان مطلقا كل صلاة إذا شرع الإنسان فيها حتى الصلاة التي لا يمكن أن يكتفي بها في مرحلة الامتثال الاستصحاب ناموجود مقتضى الاستصحاب أنه لم يخرج من صلاة المغرب ولم يدخل في صلاة العشاء فموضوع القطع من ناحية صلاة العشاء مدفوع بالأصل الأصل أنه لم يدخل في العشاء فكيف يحرم قطعها بعنوان العشاء ويتمها عشاء ولكن من ناحية المغرب مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالتشهد أو بالتسليم فبعده هو في صلاة المغرب فيحرم قطعها ولابد من اتمامها. فالاستصاب هنا محكما، يعني ينحل العلم الاجمالي بالاستصاب. هذا كله اذن ما ذكره مقدس الله نفسه بناء على حرمه قطع السلام متعين. يعني اذا كان هذا الشك لا يدري ان هذه الركعه هل هي الركعه الاولى من صلاه العشاء او انها الركعه الرابعه من صلاه المغرب، يجب عليه هدم هذا القيام واتمام صلاه المغرب، ثم بعد ذلك يصلي العشاء. واذا فرضنا انه دخل في الركوع فعرضه هذا الشك لا يدري ان هذه رابعه المغرب ليحكم ببطلان صلاه المغرب، او انها صلاه العشاء بل صلاه العشاء فيحكم بسهوة المغرب بل ويتم صلاته عشاء. ذكر الماتن قدس الله نفسه انه يحكم ببطلان صلاه حينئذ. هذه الصلاه باطله، ولا بد من الاتيان بصلاه المغرب وبصلاه العشاء بعد ذلك. اما بطلان صلاه العشاء لا يمكن تتميم هذه الصلاه عشاء، لانه شاك في النيه لا يدري انه نوى هذه الركعه من الاول عشاء او لم ينوي عشاء. وقد ذكرنا انه اذا كان شاكا في النيه وغير محرز للنية بوجه ولو بقاعدة التجاوز يحكم ببطلان الصلاة. فلا يمكن إتمام هذه الصلاة عشاء لأنه شاك في النية. وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب أيضا يحكم ببطلان صلاة المغرب إذا احتمل أن هذا رابعة المغرب، وذلك لعدم إمكانه جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ لإهراز صلاة المغرب، صحة صلاة المغرب. فإن هذه القاعدة، جريان هذه القاعدة متوقف أن يكون داخلا في الغيب في الأمر المترتب، أن يكون قد تجاوز محله وفرغ عنه. هنا الفراغ غير محرز، يحتمل أنه في صلاة المغرب بعده لم يفرغ من صلاة المغرب، فما لم يحرز الفراغ لا يجري قاعدة الفراغ، وما لم يحرز الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه لا تجري قاعدة التجاوز. ذكرنا في محله أن جريان قاعدة التجاوز متوقف على الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه، وجريان قاعدة الفراغ مترتب على الفراغ، وشيء من الأمرين غير مفرد في المقام. أما عدم جريان قاعدة التجاوز فواجهن، إذ لم يحرز الدخول في الغير المترتب عليه، ليس هذه الركعة مما هو مترتب على المغرب إذا لم يحرز أنه عشاء. والمفروض أنه لم يحرز أنه إشاء للشك بالنية. وأما قاعدة الفراغ أيضا كذلك، لم يحرز أنه فرغ من صلاة المغرب، يحتمل أنه بعد في صلاة المغرب وقد زاد ركعة. فإذا كان شيء من القاعدتين لم يجري في المقام، مقتضى الاشتغال إعادة صلاة المغرب لأنه شك في الامتثال. وقد تقدم الكلام في مثل ذلك فيما إذا شك في صحة الصلاة في الجزء الأخير أو في السجدتين، وقد دخل في أمر لا يمكن التدارك معه وإن كان هو بل خارج الصلاة كالقواطع، مثل الاستدبار أو مثل الحدث فنحو ذلك. دخل بل رأى نفسه محدثا أو رأى نفسه مستدبرا فشك في أنه أتى بصلاة الظهر ثلاث ركعات، أو أنه أتم صلاته وبعد ذلك أحدث، أو أتى بالسجدتين الأخيرتين فأحدث أو قبل أحدث قبل الإتيان بالسجدتين. إذا شك في الإتيان بشيء قبل ذلك تجري قاعدة الفراغ. لم يؤخذ في شيء من أدلة قاعدة الفراغ عنوان الفراغ أنه فرغ من العمل، حتى يقال إن الفراغ مشكوك فيه لعله بعد في أثناء العمل، لعل هذا الحدث أو الاستدبار وقع في أثناء العمل مثلا. هذا العنوان غير مأخوذ في لسان الأدلة، بل لسان الأدلة المزي، كل شيء مزى مما مزى، كل شيء شك فيه مما قد مزى، فأمزه كما هو، أو ما مزى من صلاتك وطهورك فأمزه كما هو. الموضوع هو عنوان المزي، العبرة بصدق عنوان المزي، ومعنى المزي أنه غير قابل للتدارك، شك في شيء لا يمكن تداركه ومزى. وهذا يصدق فيما ذكرناه من الموارد، لو رأى نفسه مستدبرا وشك في أنه أتم صلاته واستدبر، أو أنه غفل مثلا ولم يأت بالركعة الأخيرة واستدبر، لا مانع من صدق المزي، مزى صلاته هذه الصلاة، مزت صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك، لا يمكن التدارك، فإن الحدث والاستدبار قاطع، فيرجع إلى قاعدة الفراغ لأنه مزى، شك في الأمر الماضي. المقام من هذا القبيل، إذا فرزنا أنه دخل في الركوع بعد لا يمكن تدارك صلاة المغرب، شك في أن صلاة المغرب وقعت صحيحة ودخل في صلاة العشاء، أو أنه غفل وسهى أتى بركعة زائدة فبطلت صلاة المغرب، فلا يمكن تدارك صلاة المغرب حينئذ. يصح أن يقال بعد الركوع أنه مزت الصلاة، صلاة المغرب، ولكن مزت صحيحة أو باطلة، لا مانع من الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام، كل شيء شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو. السلام والتشهد أو السجدتين المفروض، كل ذلك مما تقدم مشهوم به، لا ندري أن هذه ركعة رابعة أو أنه سلم في موضعه، بله سلم وفرغ، وهذا ركعة أخرى بعد الفراغ، بعد الإتيان بصلاة المغرب. إذا صدق أن الشك شك في أمر قد مزى، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ، إذ لم يعتبر هذا العنوان عنوان الفراغ، بل في شيء من الأدلة. ومن الغريب، يعني لابد أن يعد من الغرائب، أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى في تلك المسألة، يعني فيما إذا لم يمكن تدارك الصلاة لأجل وجود قاطع من القواطع كالاستدمار والحدث، وشك في صحة الصلاة المتقدم، يعني أنه فرغ واستدمر، أو لا بنى على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ باعتبار التجاوز، تجاوز محله، ولكن في المقام وافق الماتن قدس الله نفسه في الحكم بالبطلان، وهما من باد واحد. إذا كانت العبرة في جريان قاعدة الفراغ بعدم إمكان التدارك وتعلق الشك بأمر ماضٍ، هذا مشترك فيه بين الموردين، فيحكم بصحة صلاة المغرب من دون حاجة إلى لزوم العادة.
السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. السلام. يا علي.
یکی کوفه داره مونه این رو درست میکنه، یکی را دادم بدلش میدم بخواه او را میدم تنزید میکنه او را میدی که حالا یکی اخیش علال بدل اونجا ما باید انجام داشته باش. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاه جزما، فان كانت هذه الركعه ثانيه فلم يأتي بتشهدها، وإن كانت ثالثة فلم يأتي بالتشهد في الركعة السابقة. على كل حال لم يأتي في هذه الصلاة بالتشهد جزما، والأمر مردد بين هذه الركعة ثانية وهذا هو محل التشهد، أو ثالثة وقد مضى محل التشهد، أو إذا فرضنا أنه شك حال القيام بين الثلاث والأربع وعلم بعدم الاتيان بالتشهد في هذه الثلاث، فإن كانت الركعة التي قام عنها هي الثانية فلم يأتي بالتشهد فيها، والمحل باق للتدارك. وإن كانت هذه الركعة ثالثة فلم يتشهد في الركعة الثانية التي قبل هذه الركعة. فعلى كل حال الشاك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع حال القيام عالم بعدم اتيان التشهد في هذه الركعة جزما في هذه الصلاة جزما، ويحتمل أن يكون محلها باقيا ويحتمل أن لا يكون المحل باقيا. ذكر قدس الله نفسه إن كان هذا الشك حال الجلوس كان شكه بين الاثنتين والثلاث مثلا وهو جالس، وعلم بأنه لم يأتي بالتشهد، فعلى تقدير كون الركعة ثانية فمحل التشهد باق، لا يجب عليه الاتيان بالتشهد لأحد أمرين: إما لأنه مقتزى البناء على الثلاث حيث إن هذه الركعة محكومة بأنها ركعة ثالثة إذا شككت فابن على الأكثر، فبمقتضى الحكم الظاهري هذه ركعة ثالثة، فإذا كانت هذه ركعة ثالثة فقد مضى محل التشهد بلا يأتي بالتشهد فيها، فيقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد. أو لأن التشهد في هذه الركعة وإن كان مشكوكا فيه إلا أنه لم يعلم بقاء محل الشك، إذ من المحتمل أن هذه الركعة ركعة ثالثة ولا يمكن التدارك، فمحل التدارك غير محرز ومشكوك فيه أو محكوم بالعدم من جهة البناء على الثلاث، فلا يمكن الإتيان بالتشهد هنا لعدم إحراز بقاء المحل. فعلى كلا التقديرين لا يجب عليه الإتيان بالتشهد، بل يتم صلاته، يقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد لعلمه ببقاء التشهد في هذه الصلاة. وأما إذا كان هذا الشك في حال القيام فالأمر ظاهر على ما ذكره الماتين، لأن هذا الشك شك بعد تجاوز المحل، ولا يعتنى بالشك بعد تجاوز المحل، فإن المفروض أن الشك شك حال القيام، حال القيام لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، ويعلم بأنه لم يتشهد في الركعة الثانية، بما أن الشك حال القيام فشك بعد التجاوز ولا يعتنى بهذا الشك. أما هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الشك شك بعد التجاوز، قد يستشكل في ذلك و ان این ها جامن الشک بعد تجاوز هنا قطع به عدم الاتیان به تشهد جازم و متعقن به انه لم یعت به تشهد غایت الامر یشک فی بقاء المحل و عدمه یعنی محل تدارک کیف یکون ها جا شکن به بعد تجاوز بل هو معلوم یعنی بقاء التشهد معلوم فلا يمكن التمسك بهذه القاعده الظاهر انه قدس الله نفسه يريد بهذا الكلام ان بقاء التشهد وان كان معلوما الا ان بقاء التشهد من هذه الركعه التي قام عنها مشكوك فيه فان هذه الركعه امرها دائر بين ان يكون ركعه ثانيه فمحل التدارك باقي وان يكون ركعه ثالثه فقد مضى محل التدارك فيرجع هذا الشك الى ان هذه الركعه التي قام عنها هل نقص من وظيفته شيء ام لم ينقص اتى بوظيفته لانه ان كانت هذه الركعه ثانيه فقد بقي من وظيفته شيء وهو التشهد و این کانت رکعتن سالستن فلم یبقه من وظیفتی شی فهاز العلم العلم ببقاء التشهد من هذه الصلاة یحدث شکن بالنسبت الى هذه الرکعه و انه لا یعلم انه هل بقی علیه شیء من وظیفته الصلاتیه في هذه الرکعه ام لم یبقه علیه شیء فلا ینافی قاعدة التجاوز مع العلم فإن العلم لم يتعلق بهذه الركعة لا يدري أن التشهد من هذه الركعة مع فرض كونه مأمورا به من في هذه الركعة باقي هذا ليس بمعلوم فإن المفروض أنه شاك بين الثلاث والأربع ومعناه أن الركعة السابقة ثانية أو ثالثة إذا كانت ثانية فقد بقي التشهد من هذه الركعة لفرض أنه لم يتشهد في صلاته وإذا كانت ثالثة فلم يبق من وظيفته شيء في هذه الركعة وإن كان التشهد ناقصا من الركعة السابقة فهذا العلم الإجمالي يعني العلم التفصيلي هذا العلم التفصيلي بأنه لم يأتي بالتشهد في هذه الصلاة لا في هذه الركعة ولا في الركعة السابقة هذا يحدث شكا في أن هذه الركعة التي قام عنها هل بقي من وظيفته شيء أو أنه لم يبق من وظيفته شيء قام من دون أن يبقى عليه شيء ومن دون نقيصتين فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة فيتم صلاته ويقضي التشهد المنسي للعلم بنسيان التشهد في هذه الصلاة فلا يرد عليه أن قاعدة التجاوز إنما تجري مع الشك وهنا بقاء التشهد معلوم المفروض أنه عالم بعدم الاتيان بالتشهد فما معنى جريان قاعدة التجاوز فما ذكره قدس الله نفسه يعني الماتن من هذه الجهة تام إلا أنه يرد عليه ما ذكرناه في بحث قاعدة التجاوز وقلنا إن قاعدة التجاوز إنما تنظر إلى مرحلة الامتثال وأن المكلف إذا شك بعد الأمر وبعد الفراغ أنه لم يأتي بشيء من وظيفته ولم ينتبق المأمور به على المأتي به لا يعتني بذلك إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أو كل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو أو غير ذلك من الروايات التي دلت على ذلك هذه الروايات إنما تنظر إلى إلغاء احتمال النقص في مرحلة الامتثال وأن المكلف لم يعمل بوظيفته وهذا لأجل أن الغفلة حال العمل بعيد وخلاف طبع الإنساني لأنه حينما يتبذل اذکر منه حین ما یشود. فالروایات ناظرتون الى مرحله الامتثال و شک فی انتباق المأمور به علی المعتی به. و اما اذا کان حال المکلف معلوما و کان شکه من جهت المصادفه الواقعیه یحتمل و حسب الواقع ان یکون المأمور به منطبقا علی المعتی به من دون التفات و مع فرض الغفله من المکلف فی مثل ذلک لا تجری قاعده التجاوز. فلو فرضنا انه توزع بمایع معین هذا المایع بخصوصه معلوم العاش و بعد الوزون شك في انه ماء او ليس بماء لا تجري قاعده الفراغ او قاعده التجاوز في امثال المقام لعدم الفرق في حال المكلف بين حال العمل وما بعد العمل. هما سياق صورة العمل محفوظة و معلوم انه ما اي شيء فعله في الخارج يحتمل انطباق المأمور به على المأتي به حسب المصادفة الواقعية و اما بحسب اختيار المكلف و بحسب تشخيصه و تطبيقه فلا لا فرق بين حال العمل و بعد العمل. او يعلم انه صلى الى جهة خاصة بعده و جالس بعد السلام مشغول بالتعقیب فشك ان هذه الجهة قبلة او ليس بقبلة لا يمكن جريان قاعدة الفراغ اذ ليس هنا شك من ناحية العمل وانما الشك من ناحية المصادفة الخارجية والمسابقة الواقعية وقاعدة الفراغ غير ناظرة الى ذلك. مقامنا من هذا القبيل لان عمل المكلف و هوا عدم تشهده فی هذه الرکعه معلوم هذا لا شك به. یعلم انه حینما قام من هذه الرکعه لم یأتی بالتشهد فی هذه الرکعه جزمن و لا شك فی ذلك ولكن یشک فی ان وظیفته کانت تشهد و لم یتشهد او من باب الاتفاق لم تكن وظیفته التشهد اصلا و هو لم يكن ملتفتا و كان غافلا على الفرض. فشاك بين الثلاث والاربع و صورة العمل محفوظه ولكن يحتمل الانطباق لاجل المصادفه الخارجيه هذا لا يكون موردا لقاعده التجاوز. بله فليس الاشكال عليه قدس الله نفسه على المكر من ان هذا ليس بمورد للشك بل يقين بعدم التشهد من هذه الجهة لا اشكال فيه. فان اليقين انما هو بعدم الاتيان بالوظيفة اما في هذه الركعة او في الركعة السابقة. بالنسبة الى هذه الركعة شك لا محالة يشك انه حال القيام يشك في انه عمل بوظيفته او لم يعمل بوظيفته ولكن لا تجري قاعدة التجاوز لأجل أن هذا الشك شك في المصادفة الواقعية وصورة العمل محفوظ. وببارة أخرى يعلم أنه لم يأتي بالتشهد في هذه الركعة ولكن لا يدري أنه لم يكن مأمورا به بالتشهد فتركه للتشهد في محله او كان مأمورا بالتشهد و تركه غفلة نسيانا ليس هذا موردا لقاعدة التجاوز. و عليه فحال هذه الصورة اي ما اذا كان الشك حال القيام بعينه حال ما اذا كان جالسا بعد الفراغ من السجدتين و بعد جلوسه شك في ان هذه الركعة ثالثة او ثانية مع علمه بعدم التشهد في هذه الصلاة جزماً إن كانت هذه الركعة ثانية لم يتشهد فيها وإن كانت ثالثة فلم يتشهد في الركعة السابقة على هذه الركعة. ما هو وظيفته الفرعان بل من بعد واحد لا فرق بين أن يكون هذا الشك حال القيام أو حال الجلوس لأن قاعدة التجاوز لا تجري في امثال المقام فهما من واد واحد. ذكر قدس الله نفسه وجهين لعدم الاعتناء بهذا العلم، علمه بعدم الاتيان بالتشهد، وأنه يمزي في صلاته ويقضي التشهد خارج الصلاة. ذكر وجهين، أحد الوجهين أن إطلاق أدلة البناء على الأكثر يشمل ذلك، إذا شككت فابن على الأكثر في سيئة الزرارة، أنه إذا شك قام فأضاف إليها أخرى ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة، هكذا صار الأدلة. مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة المعاملة مع هذه الركعة معاملة الركعة الثالثة، ومعلوم أن التشهد غير مأمور به في الركعة الثالثة، فإذا كانت هذه الركعة ثالثة فلا يجب التشهد فيها، فيقوم ويأتي بالركعة الرابعة. غاية الأمر أنه يعلم بعدم الإتيان بالتشهد يقضيه خارج الصلاة، ويدلنا على ذلك أو يؤيد ذلك أن أكثر الشك بين الاثنتين والثلاث إنما يكون بل قبل الإتيان بالتشهد أو في أثناء التشهد. ينظر أنه بعدما فرغ من التشهد، بل بعد التشهد والصلوات، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو ثانية. كثيرا ما يكون الشك قبل ذلك، وليس في شيء من الروايات ولا في كلمات الفقهاء أنه يأتي بالتشهد ثم يضيف ركعة أخرى. ولو فرضنا أنه لم يكن يقين نفس الاحتمال كافي، إذا شك بين الاثنتين والثلاث لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، ولو فرضنا أنه يحتمل الاتيان بالتشهد في الركعة السابقة وهذه ركعة ثانية، لكن احتمال ليس جزما بذلك، فيحتمل أن هذه الركعة ركعة ثانية، فإذا كانت ركعة ثانية يجب فيها التشهد. لم يذكر لا في رماية ولا في كلام فقيه أنه يتشهد فيقوم، لأنه على تقدير أن تكون الركعة الثانية بعد المحل باقي. المحل باقي للتشهد ولم يمز المحل، فالسكوت في الروايات ولي وعدم الافتاء بلزوم التشهد ولا من فقير يدلنا على أن اللازم ترتيب أحكام الركعة الثالثة على الإطلاق، يعامل مع هذه الركعة معاملة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة لا تشهد فيها، فيقوم فيأتي بركعة رابعة، وهكذا إذا شك بين الثلاث والأربع حال القيام، يعني الفرع الأول الذي ذكرناه الكلام هو الكلام، يعامل مع هذه الركعة الركعة الرابعة ومع الركعة السابقة على هذه الركعة الركعة الثالثة، فيمزي في صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. الظاهر أن هذا الوجه هو الصحيح، ولا قصور في دلالة الروايات على ذلك، وأن الركعة المشكوك فيها يعامل معها معاملة الركعة الثالثة، فلا يجب التشهد في هذه الركعة ويقضي التشهد بعد ذلك. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن التدارك متوقف على إحراز بقاء المحل، وبجنانا لا ندري أن المحل باق أو غير باق، لأننا نحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة، وقد تجاوز محل التدارك، فإن محل التدارك إنما هو قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة. وبما أن محل التدارك لم يحرز بل أحرز عدمه، فلا يجب الإتيان بالتشهد حينئذ، يمضي في صلاته ويقضي خارج الصلاة. الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه متين صحيح كما ذكرنا، وأما الوجه الثاني فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه اذا بنينا على ان الروايات لم تدلنا على ذلك، وانما كانت الروايات ناظره الى العدد فقط، بس من ناحيه العدد يبني على ان هذه الركعه الثالثه، فياتي بالركعه المحتمله بعد السلام، بس الروايات ناظره الى ذلك لا الى ازيد، فلا يترتب جميع اثار الركعه الثالثه او اثار الركعه الرابعه او غير ذلك. فهينئذين يمكننا التمسك باستصحاب بقاء المحل، لأن المكلف كان في زمانه رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ويشك أنه انتقل من تلك الحالة إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، يستصحب بقاءه على تلك الحالة، فهو الآن في الركعة الثانية، يعني بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية، بعده تلك الحال لم يدخل في أي شيء. والأصل أنه لم يأتي بشيء من الركعة الثالثة من قيامه وقراءته وركوعه وسجوده، غاية لم التعبد الشرعي دلنا على عدم الاتيان بالركعة المتصلة في الصلاة لاحتمال الزيادة في الصلاة. ركعة واحدة نأتي بها خارج الصلاة، ولا تنظر الروايات إلى أزيد من ذلك. إذن المحل باقي، ولا بد من الإتيان بالتشهد، لأن الشك شك في المحل لا شك في خارج المحل. فعلى ما ذكرنا يجب الإتيان بالتشهد حينئذ، ثم بعد ذلك إتمام الصلاة والإتيان بركعة منفصلة تداركا للنقص المحتمل. وعلى ذلك لم يهرد نقص الصلاة من جهة التشهد أيضا حتى يحتاج إلى القضاء، ولكن المبنى غير صحيح، يعني إطلاق الأدلة لا قصور فيه معيدا بفتوى الفقهاء. كما ذكرنا أن المستفاد من الروايات معاملة الركعة الثالثة مع هذه الركعة، يقوم فيضيف إليها أخرى، لا أنه يتشهد وبعد ذلك يقوم. فبمقتضى الروايات الأمر كما ذكروا، يعني الوجه الأول تام، والوجه الثاني لا يمكن المساعدة عليه. لو قطعنا النظر عن الوجه الأول لكان الواجب الإتيان بالتشهد حينئذ، وبعد ذلك يتم صلاته. وقد يقال بأن مثل هذا الشك يوجب بطلان الصلاة قبل الإتيان بالتشهد وبعد الإتيان بالتشهد، يعني إذا أراد أن يتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط يحكم ببطلان الصلاة، أو إذا تشهد من جهة استصحاب بقاء المحل وأتم صلاته أيضا يحكم ببطلان الصلاة، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، ويعلم أنه لم يتشهد في الركعة الثانية إن كانت الركعة الثانية قبل هذه الركعة فلم يتشهد فيها، وإن كانت هذه الركعة ركعة ثانية لم يتشهد فيها، و كذلك اذا شك بين الثلاث والاربع فهو قائم ويعلم انه لم يتشهد في الركعه الثانيه، فمن المحتمل ان الركعه الثانيه هي الركعه التي قام عنها. ذكر قدس الله نفسه انه لا يعتني بهذا العلم، العلم بعدم الاتيان بالتشهد لا يضر بصحة الصلاة، بل يبني على الأكثر ويمضي في صلاته. ومقتضى البناء على أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو أن هذه الركعة ركعة رابعة كما في الفرض الثاني عدم وجوب التشهد فيمضي في صلاته. ذكر هذا وجها أولا، ثم ذكر وجها ثانيا وهو أن الرجوع يحتاج إلى إحراز بقاء المحل، وبقاء المحل هنا غير محرز بل محرز عدمه، فلا حاجة إلى التدارك بل يقضي التشهد بعد الفراغ من الصلاة. قلنا إن الصحيح هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه، فإن مقتضى أدلة البناء على الأكثر ترتيب آثار الأكثر جميع آثاره، فلو شك من هذه الشهود الصحيحة وبنى على الثلاث مثلا أو بنى على الأربع يرتب جميع آثار المشهود به، ومن آثار الركعة الثالثة أنه لا تشهد فيها، فلا يجب التشهد في هذه الركعة فيمضي في صلاته. وأما ما ذكره ثانيا، لو بنينا على أن أدلة البناء على الأكثر لم تفي بإثبات ذلك وكانت ناظرة إلى العدد فقط لا إلى سائر الآثار، فيمكن القول بوجوب التشهد حينئذ لاستصحاب بقاء المحل، يشك أنه خرج عن المحل أو لم يخرج محل التشهد فيستصحب ويأتي به. انتهى كلامنا إلى هنا. وقد يقول إنه بناء على ذلك، على هذا المبنى الذي لا نلتزم به، يعني إذا قلنا إن أدلة البناء على الأكثر غير وافية لإثبات الآثار بل ناظرة إلى العدد فقط، ففي مثل ذلك إذا علمنا بعدم الاتيان بالتشهد لا يمكن الاتيان بالتشهد باستصحاب بقاء المحل، لأنه يتولد هنا علم إجمالي أن التشهد زائد لو أتينا بالتشهد، أو أن الواجب هو الركعة المتصلة دون الركعة المنفصلة. فنعلم إجمالا بأحد هذه الأمر، لأن هذه الركعة بحسب الواقع لا يخلو أمره إما أنها ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، فإذا كانت ركعة ثالثة فهذا التشهد زائد لا محالة. التشهد الذي نأتي به لاستصحاب بقاء المحل يكون هذا التشهد زائدا بحسب الواقع وليس هذا مورده. ولو فرضنا أنه ركعة ثانية، إذن الركعة ناقصة في الصلاة، لا بد من الاتيان بركعة متصلة. إذا كانت هذه ركعة ثانية بحسب الواقع فالواجب هو الاتيان بركعة متصلة. فالعلم الإجمالي حاصل بخلل في هذه الصلاة، إما من جهة عدم اتصال الركعة وإما من جهة زيادة التشهد. إن كانت هذه الزيادة من الزيادة العملية فالصلاة محكومة بالبطلان لأحد أمرين على الإجمال، إما نقص ركعة من الصلاة وإما زيادة تشهد المتعمدان. وإن لم تكن هذه الزيادة زيادة عملية فنعلم إجمالا بوجوب سجدة السهو أو ببطلان الصلاة بنقصان الركعة. أيضا مقتضى العلم الإجمالي عدم الحكم بصحة هذه الصلاة، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي بطلان الصلاة نقصان الركعة و طرف الاخر وجوب سجدت ایسه البناء علا عدم وجوب سجدت ایسه ما البناء علا الاکتر آده ها مستلزمون للمخالفت العملیه فعلا هذا التقدیر یعنی ایسا بنینا علا ان ادلت البناء علا الاکتر لا تفی بی اثبات جمیع الاثار و انما هی ناظرتون الى العدد فقط باستصحاب بقاء المحل لا يمكن الاتيان بالتشهد والحكم بصحة هذه الصلاة فإنه يتولد علم إجمالي بزيادة تشهد أو بنقصان ركعة فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة وإلى أدلة البناء على الأكثر فإن في ذلك مخالفة قطعية ولكن هذا القول لا يرجع الى محسر اما من جهة ان هذه الزيادة زيادة عمدية فهذا لا يمكن القول به جزما فان الزيادة العمدية هي الزيادة التي يأتي بها المكلف من غير امر شرعي هو يزيد في صلاته من دون امر من الشارع و اما اذا فرضنا ان الشارع امره بالاتيان بذلك من جهة الاستصحاب بعد ذلك انكشف انه لم يكن مامورا به في الواقع كيف يكون هذا من الزيادة العمدية فرضنا انه شك في السجود او شك في التشهد قبل ان يقوم الى الركعة الثالثة فشك انه تشهد او لم يتشهد او شك في السجود قبل ان يشرع في التشهد بمجرد انه جلس بعد السجود شك في ان هذه السجدة هل هي السجدة الاولى ام السجدة الثانية بمقتضى ان الشك شك في المحل لا بد له من الاتيان بالسجدة ولا بد له من الاتيان بالتشهد في الفرض الاول اذا شك في التشهد قبل ان يقوم بعد ما اتى بالسجده او بالتشهد انكشف انه كان آتيا بالسجده فهل يعتبر هذا من الزياده العمديه ويحكم ببطلان صلاته لا اشكال ان هذا ليس من الزياده العمديه لان الاتيان بها بالسجده او بالتشهد كان بامر من الشارع باعتبار انه شك في المحل فاذا انكشف الخلاف يترتب عليها آثار الزيادة السهوية من سجدة السهو مثلا لو قلنا به في بعض الموارد أو لم نقل فكيفما كان احتمال أن تكون هذه من الزيادة العمدية ساقط جزما إذن يبقى مسألة العلم الإجمالي بزيادة التشهد السهوا أو بنقصان الصلاة ركعتين هذا العلم الإجمالي اولا متوقف على ان نلتزم بان التشهد بل لان الزيادة السهوية في التشهد موجب لسجدة السهو واما اذا قلنا بعدم وجوب ذلك كما ذكرنا سابقا ان سجدة السهو انما هو في نقصان التشهد واما في الزيادة فلم يثبت بدليلين إلا أن نعمل بمرسلة سفيان لكل زيادة بل تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك ولم نقل بذلك هذا العلم الإجمالي متوقف على الالتزام بوجوب سجدة السهو عند زيادة التشهد سهوا وإلا فلا علم إجمالي وإذا التزمنا بذلك فرضا لو التزمنا بذلك فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا العلم الإجمالي بأنه زاد تشهدا فيجب عليه سجدة السهو أو نقص ركعة فيجب عليه تتميم الصلاة بالركعة المتصلة فالإتيان بل يعني فالعمل بالأصلين أي بأصالة عدم الزيادة والبناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة مخالفة عملية لهذا العلم الإجمالي. هذا لا أثر له مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة، فيأتي بالتشهد ويتم صلاته ويأتي بركعة منفصلة بلا مهذور. والوجه في ذلك ما تقدم في عند البحث عن الشكوك أن أدلة الشكوك ناظرة إلى الواقع ودالة على عدم بطلان الصلاة بالتسليم، وأن التسليمة الواقعة في البين غير مخرجة للصلاة على تخطير النقص واقعا، كما أن زيادة التكبير كذلك. مقتضى قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، مقتضاه أن هذا متمم واقعا. ولذلك قلنا إن صلاة الاحتياط جزء حقيقة جزء على تقدير نقص الصلاة، على تقدير عدم النقص تقع نافلة. فهذه الأدلة تخصيص في أدلة مخرجية السلام، وأن التكبير مثلا لو قلنا بأنها مبتلة في ذاتها غير مبتلة في المقام التكبيرة لصلاة الاحتياط. فعلى هذا ليس النقص الواقعي موجبا لبطلان الصلاة، أبرز أن هذه الصلاة في الواقع ناقصة. لا يزر ما لم نعلم بالنقص لا يزر النقص الواقعي، لأن صلاة الاحتياط تكون جابرة ويقع جزءا حقيقة، وهذا السلام الواقع في البين لا يوجب الخروج من الصلاة. إذن هذا العلم إجمالي لا أصل له. نعلم إجمالا بأن هذه الركعة إما ثانية فيجب الركعة المتصلة، أو ثالثة فالتشهد زائد. بمقتضى الأصل نقول الأصل عدم زيادة التشهد، الأصل أن المحل باق والتشهد ليس بزائد، ونبني على الأكثر. وأنه على هذا التقدير، على هذا التقدير الذي لا نعلم به، الصلاة ناقصة فلتكن ناقصة. النقص الواقعي ما لم يكن مهرزا لا أثر للنقص الواقعي، فلتكن الصلاة بحسب الواقع ناقصة، يجبر النقص بصلاة الاحتياط. فهذا يعني تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على أن يكون المعلوم بالإجمال له أثر في الواقع على كلا التقديرين. أما إذا لم يكن له أثر في الواقع على كلا التقديرين، على أحد التقديرين له أثر وهو زيادة السهوية، على التقدير الآخر لا أثر له. فرضنا أنه ناقص في الواقع، هذا النقص الواقعي قد تداركه الشارع بالركعة المنفصلة فلا أثر له. والصحيح ما ذكرنا من أن أدلة البناء على الأكثر وافية بإثبات جميع الآثار الشرعية المترتبة على الأكثر، ومنها عدم وجوب التشهد في هذه الركعة فيمضي في صلاته. ولو لم نقل بذلك لالتزمنا بوجوب التشهد ويحكم بصحة الصلاة، لأصالة عدم زيادة التشهد لا يجب سجدة السهو، ويبني على الأكثر ويتم صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا شك المكلف بين الثلاث والأربع وهو في حال القيام، ولكن لا يدري أن هذا القيام أي قيامه. يحتمل أن يكون هذا القيام قياما بعد الركوع، ويحتمل أن يكون هذا قياما قبل الركوع. يرى نفسه قائما لا يدري أنه ركع فقام، أو أن هذا القيام قيام قبل الركوع بعد لم يأتي بركوع هذه الركعة، ولكن يعلم أنه على تقدير الثالثة فهذا القيام قيام بعد الركوع. و علا تقدیر الرابع هذا القیام قیام قبل الرکوع، شک بین الثلاث و الاربع، ولیکن یدری انه علا تقدیر الثلاث لا حاجت الى الرکوع، قیام بعد الرکوع، و علا تقدیر الرابع قیام قبل الرکوع، هذا فرض، و فرض عکس ذلك، يعلم أن هذا على تقدير أنها الركعة الثالثة، هذه الركعة ركعة ثالثة، فالقيام قيام قبل الركوع، وعلى تقدير أنها الرابعة القيام قيام بعد الركوع، عكس هذه المسألة. في المسألة الأولى يعني في الفرض الأول حكم قدس الله نفسه بوجوب المزي في الصلاة، يمزي في صلاته مع الركوع، لأن الشك شك في المحال بمقتضى أدلة البناء على الأربع يبني أن هذه الركعة ركعة رابعة، ويشك أنه راكع في هذه الركعة أو غير راكع في هذه الركعة، على تقدير الثلاث راكع، وعلى تقدير أنها رابعة لم يركع، فشاك في الركوع فيركع فيمزي في صلاته، بل إن مقتضى البناء على الأربع أنه لم يركع، لأن المفروض أن شكه في الرابعة شك في الرابعة المقيدة بهذا، يعني الرابعة قبل الركوع، ولا يحتمل أنها رابعة بعد الركوع، فمقتضى البناء على الأربع أنه لم يركع، إذ المفروض أنه على تقدير أنها رابعة لم يركع، فإذا بنى على الأربع لا بد من الركوع، فيركع ويمضي في صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك لاحتمال النقص، لعله كان في الواقع هذه الصلاة ركعة ثالثة. وإذا أكث الأمر أيضا ذكر ذلك، يمضي في صلاته بلا ركوع، لأنه على تقدير أنها رابعة هذا قيام بعد الركوع، فشك في الرابعة المقيدة بهذا القيد، رابعة بعد الركوع، فيمزي في صلاته بلا ركوع ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. هنا احتمل البطلان، قال قدس الله نفسه ويحتمل البطلان، لأن الشك شك في المحل، لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة التي ركع فيها أم لم يركع، الشك الوجداني موجود، وشك قبل التجاوز، قبل تجاوز المحل، فيحتمل أنه لم يأتي بركوع هذه الركعة، وإن كان على تقدير أنها رابعة ركعة، ولكن هذا التقدير غير محرز احتمال، لعلها رابعة في الواقع، وأدلة البناء على الأربع لا يثبت هذه اللوازم، لا يثبت أنها ركع، لإنما يثبت الأحكام الشرعية فقط، فهذا شك في المحل، ومقتضى أن الشك شك في المحل يأتي بالركوع حينئذ. إذا ركع يتولد هنا علم الإجمالي أن صلاته إما باطلة، فإن هذه الركعة لو كانت رابعة في الواقع فهي باطلة لزيادة الركوع، أو أنها ناقصة بركعتين فلا بد من الركعة المتصلة، فيعلم إجمالا ببطلان الصلاة أو باتصال بلزوم الإتيان بالركعة متصلة، ومقتضى هذا العلم الإجمالي وبطلان الصلاة، يعني إذا أتم صلاته ولم يأتي بالركعة المتصلة أتى بركعة منفصلة يحكم ببطلان الصلاة، إما أنه نقص ركعة من صلاته أو زاد في صلاته ركوعا. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكره أخيرا من العلم الإجمالي فقد ظهر جوابه الآن، من أن نقصان الركعة إذا كان طرفا للعلم الإجمالي لا أثر له، لأن نقصان الركعة واقعا غير موجب من بطلان الصلاة، وإنما هو متدارك بركعة منفصلة، فبالنسبة إلى نقصان الركعة لا يوجب بطلان الصلاة النقص الواقعي، فالعلم الإجمالي لا أثر له. بالنسبة إلى زيادة الركوع، الأصل عدم الزيادة، يشك في أنه ركع ركوعين أو لم يركع ركوعين، فالأصل عدم الإتيان بالركوع الثاني. فما ذكره قدس الله نفسه في وجه البطلان من العلم الإجمالي بزيادة ركوع أو بنقصان ركعتين هذا لا أثر له. والصحيح أن الشك موجب للبطلان في كلا الفرضين، في الفرض الأول وفي هذا الفرض، يعني فيما إذا شك بين الثلاث والأربع ويعلم أنه على تقدير الأربع لم يأتي بركوع هذه الركعة، وأما على تقدير الثلاث فقد أتى بالركوع، أو معكس ذلك على كلا التقديرين هذه الصلاة غير قابلة للتسليم، فلا بد من رفع اليد عنها وإعادتها. نتكلم في ذلك إن شاء الله.
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ألم يكن له من أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن أدلة البناء على الأكثر والجبر بصلاة الاحتياط مختصة بما إذا كان الجبر محتملا، وأما إذا علم عدم الحاجة إلى الجبر إما لتمامية الصلاة أو لبطلانها، فلا تكون هذه الأدلة شاملة للبناء على الأكثر، فيحكم ببطلان الصلاة لما دل على أن الشك مبطل إلا ما خرج بالدليل. عليكم السلام. وأيضا المستفاد من قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، يستفاد من هذه الرواية ومن غيرها أن كلا طرفي الاحتمال، كلا الطرفي من الأقل والأكثر، لابد أن يكون محتمل الصحة، يعني بحسب الميزان وبحسب الموازين لابد من أن تكون صحيحة على تقدير أنها ثالثة صحيحة، وعلى تقدير أنها رابعة صحيحة. فقط الشك في التعيين لا يعلم أنها ثالثة أو رابعة فيجبر بصلاة الاحتياط، وأما إذا كان على أحد التقديرين صحيحا وعلى التقدير الآخر باطلا. لا تكون هذه الروايات شاملة لأنه لا يشمله قوله عليه السلام إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، بل عليه شيء على أحد التقديرين، فمثل هذا المورد لا يكون مشمولا للأدلة. وبعبارة أخرى حينما يسلم يتشهد ويسلم لا بد أن يحتمل أن هذه الصلاة صلاة واقعية، من الاحتمال الجزم لا يمكن الجزم لعلها ناقصة، لكن لا بد من احتمال أنها صلاة واقعية، و صلاتون ذات رکعات اربع فیتم احتمال نقص یجبر به صلات الاحتیاط ثم اتم ما زننت انک قد نقصت فیحتمل فیأتی بالنقص المحتمل هذا هو مورد الروایات فإذا فرضنا في مورد علمنا بعدم لزوم صلاة الاحتياط جزماً لأن الصلاة إما تامة وإما باطلة فلا يكون مشمولاً فإذا شك بين الصلاة والأربع وعلم أنها على تقدير الصلاة فقد أتى بركوعها وعلى تقدير الأربع لم يأت بركوعها إذن يأتي بالركوع بمقتضى أن الشك شك في المحل حال القيام لا يدري أن هذا القيام قيام بعد ركوع الركعة الثالثة أو قيام قبل ركوع الركعة الرابعة فلا يمكنه المزي وعدم الاعتناء بالشك في الركوع فلا بد من الاتيان بالركوع ولكن لا يمكنه إتمام الصلاة وذلك لعلمه بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط إما لتمام الصلاة أو لنقصان الركوع من الركعة الثالثة المفروض أن الأمر دائر بينهما إما أن هذه الركعة رابعة فالقيام قبل الركوع أو أنها ثالثة فالقيام بعد الركوع فإذا فرضنا أنه أتى بركوعين فيعلم إما أن الصلاة تامة أو زاد ركوعا في الركعة الثالثة إذا كانت هذه الركعة ثالثة فقد زاد فيها ركوعا أتى فيها بركوعين فعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى صلاة الاحتياط إما لتمام الصلاة أو لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع فهذا لا يكون مشمولا للدليل وإذا عكس الأمر كما ذكرنا لو إما أن هذه الركعة ثالثة فالقيام قيام قبل الركوع أو رابعة فالقيام قيام بعد الركوع إذا قلنا إن مقتضى أدلة البناء على الأربع أن يبني أنها جاء قيام بعد الركوع لأن طرف الشك هو القيام بعد الركوع القيام المقيد بذلك أيضا الكلام لا يمكنه إتمام هذه الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط فإن هذا القيام إن كان بعد الركوع وكانت الركعة الرابعة فالصلاة تامة فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط وإن كانت هذه الركعة ركعة ثالثة فالقيام قبل الركوع فقد نقص ركوعا من الركعة الثالثة فالصلاة باطلة وعلى كلا التقريرين لا حاجة إلى صلاة الاحتياط وموضوع أدلة البناء على الأكثر موضوعه ما إذا كان الصلاة قابلة للتتميم وقابلة للجبر بصلاة الاحتياط وهذه الصلاة ليست كذلك لا يمكن جبرها بصلاة الاحتياط إما أنها تامة أو أنها باطلة لنقص ركوع كما في المثال الثاني أو لزيادة ركوع كما في المثال الأول هذا فيما إذا مضى في صلاته من دون ركوع فأما لو فرضنا أنه ركع باعتبار أن الشك شك في المحل لا يدري أن هذا القيام قيام بعد الركوع في الركعة الرابعة أو قيام قبل الركوع في الركعة الثالثة إذا قلنا أنه بالنسبة إلى هذه الركعة بالوجدان شاك أنه أتى بالركوع أو لم يأت بالركوع فيلزم عليه الإتيان بالركوع فيمزي في صلاته إذا فرضنا أنه فعل ذلك أتى بركوع آخر ومزى احتمال أن الصلاة في في الواقع ذات ركعات ثلاث موجود وقد اتى بالركوع على الفرج فيمكن الجبر بصلاه الاحتياط، يعني الاحتمال موجود، الا ان طرف الاحتمال هو الاربع الذي زاد فيه ركوعا. الامر دائر بين ان يكون هذه بين ان تكون هذه الركعه ركعه ثالثه فركع فيها او ركعه رابعه فزاد فيها ركوعا، لان امر القيام كان دائرا بين ان يكون قياما بعد الركوع من الركعه الرابعه او قياما قبل الركوع من الركعه الثالثه. فلو اتى بركوعين الامر يدور بين ان هذه الركعه ثالثه صحيحه او رابعه فاسده، لانها على تقدير كونها رابعه فقد زاد فيها ركوعا. اذن طرف الاحتمال ليس هو الاربع الصحيح. المفروض ان الروايات موردها ما اذا كان طرف الاحتمال صحيحا، يعني يدور الامر بين الثلاث والاربع على كل تقدير الثلاث صحيحتون، غايه الامر على تقدير النقص يجبر بصلاة الاحتياط. وفي المقام ليس طرف الاحتمال صحيحا على كل تقدير، على تقدير الثلاث فالصلاة صحيحتون وعلى تقدير الاربع فالصلاة باطلتون. فإذا لم يكن الطرفان محكوما بالصحة على كل تقدير لا يكون مشمولا لهذه الأدلة. وبعبارة أخرى لابد في شمول هذه العبارة أوضح من الأول، لابد في شمول هذه الروايات من احتمال المكلف أن هذه الصلاة التي يصليها مع قطع النظر عن صلاة الاعتياد صحيحة باقة، لابد أن يحتمل هذا الاحتمال لقوله عليه السلام إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. مجرد الاحتمال لابد من أن يحتمل أن هذه الصلاة التي يصليها مأمور بها وصحيحة واقعا مطابقة للأمر واقعا، وهذا الاحتمال مفقود في المقام. فإنه حينما يتشهد يقصع بأنه لا أمر بهذا التشهد واقعا، لأن هذه الركعة إما رابعة فاسدة أو ثالثة، فلا يحتمل أن هذا التشهد واقع في محله وهذا السلام واقع في محله، هذا غير محتمل، لأن التشهد والسلام إنما هو في الركعة الرابعة، وهذه السلام على تقدير أنها ذات أربع يعني أربع ركعات وهذه ركعة رابعة فالصلاة فاسدة، وليس فيها أمر بالتشهد والتسليم واقعا. ولو كانت ثالثة واقعا أيضا ليس فيها أمر بالتشهد والتسليم، فبالعلم الوجداني يعلم بأن هذا التشهد والتسليم غير مأمور به وهذا ليس بمورد للروايات. مورد الروايات ما إذا احتمل بأن هذه ركعة رابعة والتشهد والتسليم فيها تشهد وتسليم في محله، هذا غير محتمل في المقام. فعلى ذلك هذه الصلاة على جميع تقاديره، يعني ما إذا أتى بالركوع وما إذا لم يأتي بالركوع أو كان الشك في أنه على تقدير الثلاث قد أتى بالركوع وعلى تقدير الأربع لم يأتي بالركوع، على جميع هذه التقادير محكومة بالفساد، وأدلة البناء على الأكثر لا تشمل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رأى نفسه في القيام الثاني من الصلاة يعلم أنه قام للركعة الثانية، ويعلم أنه قد أتى بركوعين ويرى نفسه فعلا قائما، و اتا برکوعینه لیکن لا یدری انه هل رکع فی هذه الرکعه و اتا برکوعینه او بعد لم یأتی برکوع هذه الرکعه و انما اتا برکوع زائد فی الرکعه الاولى يحتمل انه في الركعه الاولى مثل صلاه الفجر مثلا بعد ما ركع للركعه الاولى وسجد سجدتين قام فقرا بل سوره الفاتحه وسوره اخرى بعد راى نفسه قائما لا يدري ان هذا القيام قيام بعد الركوع من الركعه الثانيه او انه بعد لم يركع للركعه الثانيه وانما ركع الركوع اخر في الركعه الاولى فيعلم تفصيلا بانه اتى بركوعين ولكن لا يدري ان الركوع الثاني كان زائدا في الركعه الاولى فبطلت صلاته او ان الركوع الثاني وقع في محله فالصلاة صحيحة فالعلم بوجود ركوعين معلوم ولكن مورد الركوع الثاني هو الركعة الأولى أو الركعة الثانية مشكوك فيه حكم قدس الله نفسه ببطلان الصلاة وذلك لأن الشك شك في المحل فلا بد من الإتيان بالركوع المفروض أنه حال القيام لا يدري أنه ركع للركعة الثانية أم لم يركع للركعة الثانية فالشك شك في محله وبعد لم يتجاوز فعليه أن يأتي بالركوع من جهة الشك في المحل يعني قاعدة الاشتغال أو الروايات الواردة أنه ما لم يتجاوز يعتني بالشك فإذا أتى بالركوع يعلم بزيادة ركوع في صلاته إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فيحكم بالبطلان فهذه الصلاة غير قابلة للتسهيل لأنه يجب عليه الإتيان بالركوع بل إتيان بالركوع مبتل جزما إما لأجل أن هذه زيادة أو أنه زاد في الركعة الأولى هكذا ذكر قدس الله نفسه والمناقشة فيما ذكره قدس الروح ظاهرة وأن هذا التعليل بل غير صحيح فإن قاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام جزما للعلم بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة قاعدة الاشتغال إنما تجري في فرض الشك وفي فرض عدم إحراز الواقع وأما إذا كان المكلف عالما بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة كما هو المفروض لأن هذا الركوع إن كان في الركعة الثانية فقد أتى به وليس بل مأمورا بالإتيان به وإن كان في الركعة الأولى فالصلاة باطلة وليس مأمورا بالركوع في الصلاة الباطلة فعلى كلا التقريرين الأمر بإتيان الركوع في هذه الركعة بل مفقود ولا يحتمل أن يكون مأمورا به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال فقاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام جزما وكذلك استصحاب عدم الاتيان بالركوع في هذه الركعة أيضا الأمر كذلك لا أثر لهذا الاستصحاب إذ لا يحتمل الأمر بالاتيان بالركوع في هذه الركعة فإن الصلاة إما فاسدة أو أنه قد أتى بالمأمور به وكان عليه قدس الله نفسه أن يعلل لذلك بقاعدة الاشتغال في أصل الصلاة فيقول إنه لا يمكنه الإتيان بالركوع في هذه الركعة لأنه يعلم ما هو بالبطلان جزما
ولا يمكنه المزي يمضي ولا يعتني بالشك لعدم إهراز الركوع، فيشك في أن هذه الصلاة هل هي مصداق للمأمور به وينطبق عليها المأمور به أو لا شك في الامتثال، ليس هنا مصحح للامتثال فلذلك يحكم بالبطلان، فقاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة ورفع اليد عن الصلاة. لو كان قدس الله نفسه قد علل بهذا لكان له وجه، وأما قاعدة الاشتغال بالركوع لا بأصل الصلاة فليس لها وجه. وقد يقال إنه لا يكتفى بإعادة الصلاة فقط، بل لا بد من إتمام الصلاة والإعادة عملا بالعلم الإجمالي، فإنه لو كان الركوع في الركعة الأولى هذا الركوع الثاني وجبت عليه الإعادة، وإن كان في هذه الركعة وجب عليه الإتمام لأن الصلاة صحيحة، فالأمر يدور بين أن تكون هذه الصلاة صحيحة فيجب إتمامها وأن تكون فاسدة فتجب إعادتها، فمقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة. وقد ظهر الجواب عن ذلك في الفروع المتقدمة. أولا، لا دليل على حرمة قطع الصلاة وعلى تقليل التسليم، وأن الإجماع قد تم على ذلك، يعني أن قطع الصلاة الفريضة محرمة، إلا أن مورده إذا أمكن المكلف أن يقتصر بما أتى به فيكون هذا امتثالا، وأما الصلاة التي لا يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال ولا بد من الإعادة فليس هنا إجماع على حرمة القطع جزما، هنا لا نجوز، لا إجماع في المقام، فلا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة. وبعبارة أخرى، لو أتم المكلف صلاته مع عدم الركوع لا يمكن أن يقتصر على ذلك للشك في أن هذا مأمور به مصداق للمأمور به أولى، وليس هنا أصل يهرز به أن هذا مصداق للمأمور به فتجب الإعادة، ومثل هذه الصلاة التي تجب إعادتها ولا يجوز الاقتصار عليها كيف يحرم قطعها ورفع اليد عنها، فهذا ساقط. وقد يقال بالصحة بدعوى أن الشك في بطلان الصلاة وصحة الصلاة ناشئ من وقوع الركوع في الركعة الأولى، يعني هذا الركوع الثاني، وإلا فليس هنا وجه لبطلان الصلاة، الصلاة من بقية جهاتها تامة. احتمال البطلان مستند إلى وجود الركوع الزائد في الركعة الأولى، هذا ندفعه بالأصل، أصالة عدم الإتيان بركوع زائد في الركعة الأولى. إذن الصلاة صحيحة وليس هنا موجب للبطلان. هذا أيضا لا يثمر، فإن أصالة عدم زيادة الركوع في الركعة الأولى لا يثبت أنه أتى بركوع هذه الركعة، شكنا في هذا أنه أتى بركوع هذه الركعة أم لم يأتي بركوع هذه الركعة، ما لم يحرز أنه أتى بركوع هذه الركعة لا يجوز له أن يمضي في صلاته، فاستصحاب عدم الاتيان بالركوع في الركعة السابقة وفي الركعة الأولى لا يترتب عليه وجود الركوع والاتيان بالركوع في هذه الركعة، فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة ولكلام بقية.